كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة، وأن نعود إلى القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة فضيلة الشيخ يوسف البدري. مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا،
سعداء بيك وربنا يوفقك. فضيلة الشيخ علي قطامش عضو مجلس الشعب، مرحبا بحضرتك، منورنا وربنا يقويك. الأخ المهندس إيهاب عدلي الباحث والدعاء الإسلامي، مرحبا بحضرتك. أيضا يشرفنا فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ حسن بسيوني، مرحبا بحضرتك. نبدأ كالعادة بالنصيحة الأخلاقية من فضيلة الشيخ يوسف البدري.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وبعد، فإن نصيحتي اليوم هي الصبر. لابد أن نعلم أيها الأحباب أن الدين الإسلامي نصفان، نصف شكر ونصف صبر. يقول صلى الله عليه وسلم: عدبا لأمر المؤمن، إن أمره كله العدب، وما أرى ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولابد أن نعلم أن الصبر هو الذي نحتاجه في هذه الأيام. إن البلاد الآن في مرحلة مخاض، وهذا المخاض فيه إرهاص لميلاد أشياء حلوة جميلة حلمنا بها منذ نصف قرن وحاولنا أن نصل إليها، وقد ضحى كثيرون من سنة 28 في سبيل هذا اليوم الذي تشرق فيه شمس إتمام النعمة الكبرى علينا، شمس نعمة تطبيق الشريعة الإسلامية. لقد اعتقلت في سبيل هذا 14 معتقلا، وما سئمت وما مللت، وما زلت أقول لأخي الكريم إنه والله لولا كبر سني وضعف جسمي ووهن عظمي والشعر الرأس شيبة لشاركتكم ولا نزلت معكم. لكن هذا الأمر يحتاج إلى القوي الأمين، إلى الفتي، يحتاج إلى رجل ذو شباب ذو قوة. وبالتالي فأنا أقول إنكم عليكم أن تصبروا، لا تستعجلوا. من طلب الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واعلموا أن الصبر على مراتب ثلاثة: صبر عن، وصبر على، وصبر في. صبر عن أي المعاصي، فالإنسان عندما يكبح جماح شهواته وجماح نفسه، وعندما يلجم نفسه، وعندما يلزمها التقوى، فإنه بهذا يصبر عن الاقتراب إلى المعاصي، يصبر عن كل كلمة سوء، عن كل نظرة سوء، عن كل إشارة سوء، عن كل همسة سوء، عن كل نفخة سوء. لا بد أن يصبر ويبتعد عن كل المعاصي. إياك والغيبة والنميمة، إياك إياك إياك، قائمة الكل يعرفها. شيء ثاني: صبر على، أي على أداء الطاعة. وأنت تصلي اصبر، لا تصلي أو تجعل الصلاة نقرة غراب، أو يعني ما نهى على صبر من سرحان وإلى غيره، إنما عليك أن تصلي بإتقان. مثلا في الصيام صم بإتقان، اصبر على ما تعاني من ألم في البرد الشديد والمشي للمسجد والخوض في الظلمات، اصبر، اصبر على هذا، اصبر على صيام وما فيه من جوع، وإن كنا في الشتاء الآن لا جوع ولا عطش ولا شيء. الشيء الثالث: صبر عند. يبقى صبر عن، أي افطم نفسك عن المعاصي. صبر على، أي خذ نفسك بالطاعات كلها واصبر عليها وأديها بإتقان. وأخيرا صبر عند، وهو صبر عند النوازل والمصائب. نحن الآن في نوازل، ارتفاع الأسعار نازلة، الفساد الذي يستشري في البلاد نازلة، عدم جني الثمار سريعا هذه نازلة كبرى. ولكن علينا أن نصبر فسوف تأتي. ومرة أخرى قالت بقالة فقيه، قالت فقيه تقول إيه: من طلب شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لو صليت قبل الفرض، قبل ما يجي الوقت، لا تأخذ ثوابا. وبالتالي فعليك أن تصبر. إن هؤلاء الذين في مجلس الشعب والذين في أماكن المسؤوليات إنهم يعانون، إنهم مظلومون، إنهم يريدون أن يزيحوا أكداسا من الفساد وأكداسا مما كان من تخلف وكان من إهمال وكان من ضياع وإضاعات، إنهم بهذا يقومون بما يستطيعون. اصبروا عليهم. مرة أخرى نصيحتي اليوم هي الصبر، صبر على فعل الطاعات، صبر عن اقتراب المعاصي، صبر عند وقوع النوازل والمكاره. أسأل الله للأمة المصرية والإسلامية عامة النصر المؤكد الجزيل. اللهم مدنا بنماذجك وبجند من جندك واجعلنا الأمة الوارثة يا رب العالمين. آمين آمين. وشكرا.
جزاك الله خيرا. أخواننا المشاهدين نذكركم بأنه قضيتنا اليوم أو سؤالنا اليوم من ترشحون ليكون نائبا للشيخ حازم أبو إسماعيل. احنا قرأت انا خبر اليوم انه في كلام انه الشيخ حازم ابو اسماعيل هيتخذ من الدكتور ايمن نور نائبا له. فالفكرة يعني استوقفتني وقلت الامر ده محتاج مناقشة. وقعدت قلت في الاول ما هو طبيعي لما الواحد الاسلامي هيجيب نائب هيجيبه من الطرف الاخر عشان يبقى نكسب الطيارين. وبعدين قلت طب هو اذا كان الخبر، وطبعا الاخبار الاعلاميه بتؤخذ بحذر والاصل ان احنا ما بنصدقهاش، لكن خلونا نقول ان ده خبر موجود ان الشيخ حازم هيعلن انه ايمن نور نائبا له. فهل احنا موافقين على هذا الامر او ربما انا قلت نرشح اخري؟ مين اللي ترشحوه انه يكون نائب رئيس جمهوريه مع حازم ابو اسماعيل عشان يدعمه في حملته ويشجع الناخبين على اختياره رئيسا؟ وفكرة انه الرئيس المرشح الان يعلن عن نائبه او نوابه ممكن تبقى فكرة وجيهة لانه بتعطيله قوة بدل ما هو عقل واحد هيقود البلد بيقول احنا عقلين او احنا ثلاث عقول. فرشحوا لنا انتم مين يمكن ان يكون نائبا لحازم ابو اسماعيل كرئيس للجمهورية. السؤال الثاني اللي هو بيبقى اجابته نعم او لا، موضوع الغاء دوري كرة القدم. احنا طبعا شفنا انه تم اتخاذ قرار بالغاء دوري كرة القدم هذا العام وربما يستبدلوه بحاجة تانية كده دورة بسيطة. انما فكرة ان احنا يعني نستغنى شوية عن كرة القدم واللهو اللي هي بتلهوه لنا في ضوء ان احنا عندنا مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والامنية، ولا لا الكرة مفيدة ونحافظ عليها واذا كانت بتاخد ملايين الملايين فربما بتجيب ملايين الملايين سواء للاندية او للعيبة او لبعض المنتفعين او لبعض وسائل الاعلام. انا ما اقصدش المنتفعين دي، يعني اقصد اللي هم بحوالين المهنة، يعني الرجل اللي بيبيع اعلام قدام النادي في المباريات اهو بيكسب، واللي بيعمل حاجة ساعة في الاستاد اهو بيكسب. السؤال اذن هل توافقون على الغاء نشاط كرة القدم لمدة عامين مثلا عشان نفوق للامور العظمى، نشوف الجيش والامن والاقتصاد والاصلاح الاراضي؟ طيب لو جاهز نشوف على الشاشة الاستفتاء نصه ايه.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
نعود للأخلاق وهي المنقذ. يا شيخ علي قل لنا نصيحتك الأخلاقية.
الإيثار
تفضل.
نتكلم يعني مع أهلينا مع أهل مصر عن خلق الإيثار. احنا ورثنا في هذه الثروة او ربحنا في هذه الثروة حرية وكرامة، ولكن مع الحرية والكرامة كان عندنا ميراث ثقيل من النظام السابق، ميراث مر من النظام السابق ومن اللي قبله. هذا النظام المر تارك من الهموم الكثيرة جدا ومن الآلام والجراح الكثيرة جدا. الآن عندما تحرر المصريون واستطاعوا أن يقولوا كلمتهم واستطاعوا أن يجهروا بما يريدون، حدثت مشكلة. المشكلة الآن احنا عندنا صالح خاص وعندنا صالح عام. الدولة قد دمر اقتصادها، دمر اقتصاد الدولة، الحكومة الموجودة حكومة تسيير أعمال، حكومة قد تنتهي في أي لحظة، لا يوجد رئيس جمهورية للدولة. فإذا قام الشعب بقومة رجل واحد الكل يريد أن ينجو بنفسه، سقطت منظومة الدولة كاملة، سقطت منظومة الدولة كاملة. فإذا سقطت هذه المنظومة فسنجني جميعا ثمار المر والحنظل جميعا، لأن إذا سقطت الدولة إلا النظام السابق ولا أعوانه هم اللي هيدفعوا الثمن، إحنا اللي هندفع الثمن كالعادة كشعب. لذلك أنا أتوجه إلى أهلي، إلى أهل مصر، إلى الشعب الصابر الصبور المثابر، إلى الشعب الذي تعود أن يتحمل دائما. أقول آلت بلدكم إليكم، أنتم الآن الذين تحكمون مصر، بقايا النظام الموجودة سنستطيع إن شاء الله جل وعلا من القضاء عليها إن عاجلا أو آجلا، ولكن إذا جمعنا المطالب كلها وأصبح مبدأ الأثرة، أنا عندي إيثار وعندي أثرة. الأثرة عن إيه؟ أنجو بنفسي وليكن ما يكون، أنجو بنفسي وليكن ما يكون. لو كل منا أراد أن ينجو بنفسه، لو كل فئة أراد أن تنجو بنفسها، دمرنا المجتمع. إذا خلق زميم فينا النهاردة أولو الأثرة. نقول للناس فضيلة الشيخ يوسف حفظه الله كلمنا عن الصبر، ومن لوازم الصبر أن يكون عندنا إيثار. إيثار يعني إيه؟ أن تؤثر بلدك على نفسك بالخير في هذه الأيام، تنظر صالحك الشخصي ولا صالح البلد. يعني أنا ذهبت المصلحة من المصالح فيها اعتصام، هم مصالح لهم حقوق، لكن وجدت ان ناس بتشتغل ولها رواتب، ورواتب ضخمة جدا كبيرة، صحيح رايح منها اجزاء، لكن هو يستطيع ان يحيا بما لديه الان. وهم يريدون اما ان تنفذ المطالب، واما ان نقوم بايقاف دولاب العمل وبايقاف عجلة الحياة. اذا سقطت الدولة فسنكون جميعا وقودا للنيران المقبلة علينا،
لا قدر الله،
يتربصون بنا من كل اتجاه. والله يا اخواني يتربصون بنا من كل اتجاه. نحن ندعو المصريين الى الهدوء، وفي نفس الوقت نقول ان اصحاب المطالب الملحة نحن نقف في صفهم ولا نتركهم. يعني عندنا امام مجلس الشعب الان طبعا وزارة البترول الوزارة الموجودة، يعني سبحان الملك، اكتشفنا فيها كم من الفساد رهيب، وكم من برضو بسبب خلق الاثرة، ان بعض القيادات وبعض الاشخاص استأثروا باشياء دون الاخرين. نتج عن هذا ان وقع ظلم على قطاعات كبيرة جدا من العاملين في هذه الشركات. بنقول مزيد من الصبر، والحقوق ستأتي. ليه؟ لان الحكومة المقبلة حكومة وطنية، حكومة مصرية، حكومة شعبية، وان شاء الله ستكون حكومة ثورية، ستعيد الحقوق الى اصحابها، ولكن الامر يحتاج الى صبر والى جدولة، الى صبر والى جدول، ولن ننسى احد. يبقى بنقول احنا عندنا ايثار وعندنا اثرة. الايثار ان تؤثر بلدك على نفسك في هذه المرحلة. مصر اولا، مصر هي المقدمة، ثم نمرة اثنين يبقى الصالح الخاص او الصالح الفئوي. اما الاثرة ان اخذ ما اريد وليكن ما يكون، وليكن الطوفان الذي سيعصف بالجميع، وهذا ما لا نريده. ونهيب باهلينا جميعا على علمنا بالالام، وعلى علمنا بالمشاكل، وعلى علمنا بالملمات التي وقعت على شعبنا. نقول لكن هذا هو وقت الرجولة الآن.
شكرا شيخ علي قطامش، جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم بقضيتنا، من ترشحونه ليكون نائبا للرئيس مع حازم أبو إسماعيل، وأيضا هل توافقون على إلغاء دوري كرة القدم أم لا، نعم أم لا. مهندس إيهاب، نصيحتك الأخلاقية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هي النصيحة حضرتني الآن تعلمنا إياها السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذه النصيحة نصها في صحيح البخاري عندما وقف عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاما، هذا الكلام خطأ، قال إن محمدا لم يمت، وحلف على ذلك، حلف على هذا الأمر، حلف على ذلك إن محمدا لم يمت وإنما ذهب إلى ربه وسيعود ويقطع يعني أيدي وأرجل أقوام
كموسى
منافقين كموسى، فتكلم بكلام خطأ ورفع سيفه وهدد الناس. أما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال لسيدنا عمر بن الخطاب على رسلك، وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهناك كلمات صحيحة قالها عمر بن الخطاب، قالها أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في خطبة، وكلمات هذه الكلمات خطأ قالها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. التعليق هنا بقى للأدب التي تعلمنا إياه سيدنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. صحيح البخاري قالت وما من خطبتهما، يعني من خطبة عمر وخطبة أبي بكر، وما من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها. حتى الكلام الخطأ اللي قاله سيدنا عمر بن الخطاب نفع الله به، فإن عمر بن الخطاب خوف الناس وإن فيهم لنفاقا. طبعا بعض النسخ في صحيح البخاري إن فيهم لا تقى خايفين من كلمة تفهم، بس هي النسخة التي اللفظة التي اعتمدها ابن حجر العسقلاني وأكد عليها نفاقة، يعني فيهم منافقون، وهؤلاء المنافقون خافوا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وإن كان خطأ، وإن أبا بكر عرف الناس حق الله عز وجل عليهم، فخرجوا من أمامهم وهم يتلون قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأنا أقول وإن وقع أي خطأ، وهذا الخطأ من أحد العاملين في الدعوة الإسلامية، وهذا الخطأ لا يقصده، فأنت لا تظن أن الدنيا قد انتهت مع هذا الخطأ، ولكن انظر إلى الجانب المضيء في هذا الخطأ. في الأمثال الصينية لو تسمح لي يا دكتور ولا أنتهي؟
فضل.
في الأمثال الصينية قرأت شيء يعني موافق لهذا الأمر. في الأمثال الصينية يقولون أن امرأة عجوز كانت تأتي بالماء من مكان بعيد للكوخ ومعها جرتان، جرة مشروخة وجرة سليمة، وتأتي بالماء وتحمله على ظهرها، الشكل اللي هو معروف بتاع الصينيين ده، عصاية على ظهرها وهنا الجرة وهنا جرة، فعندما تصل إلى بيتها تكون الجرة المشروخة نصف الماء نزل على الأرض.
ده مثل ولا حكاية؟ انت قلت هتدي مثل.
طيب ما هو مثل هنا.
طيب يلا هات.
نصف الماء يقع على الأرض، وطبعا الجرة السليمة الماء بنفسه، فتطاولت الجرة السليمة على الجرة المشروخة، وقالت لها هذه المرأة العجوز أنت تتعبها كثيرا، تروح تجيب بك المية والمية تتبلأ نصها في السكة، فانكسرت الجرة المشروخة، فرأت المرأة العجوز الجرة المشروخة هذه مكسورة، قالت لها يعني أنت زعلانة ليه؟ تكلم الجرة، ده مثل صيني، فقالت لها الجرة السليمة قالت لي كذا وكذا، قالت لها والله نفعك لي أكثر من نفع الجرة السليمة لي، ألا ترين الزهور على الجانب التي أنت فيه أكثر من الزهور التي على الجانب الآخر؟ لما علمت أنك مشروخة بذرت زهور في طريقك، فكلما ذهبت وعدت فأنت تسقين هذه الزهور، فنفعتني ونفعت الناس، وأما هي فلم تنفعني إلا أنا. فده كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها.
بس ده مش معناه أن احنا عاوزين الدنيا تتشارخ عشان يبقى في ورد، لكن بنقول أن احنا لو في أمر، معنى الكلام أن لو في أمر مش كامل نستفيد منه يعني من نستفيد من كل زي ما انت بتقول يعني اللي مش هنستطيع ان نحققه كله نرضى بكله ونستثمره. جزاك الله خير. شوفنا
لاخرتنا.
الله يجزيك خير يا رب.
نشوف نصيحة الشيخ حسن.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، المبدئ المعيد، الولي الحميد، ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، من هداه الله فهو السعيد، ومن أضله الله فهو الطريد البعيد، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طبعا هذه النصيحة أو هذه الكلمة في الأخلاق في هذا البرنامج أنا من ناحية رأيي أنا بتعتبر هي أفضل ما في البرنامج، لأننا كلنا في أشد الحاجة إلى جميع الأخلاق التي افتقدناها. والخلق الذي أود أن أتكلم عنه اليوم هي نصيحة وجهها سيدنا إبراهيم بن أدهم إلى من سأله من أهل البصرة عندما قالوا له: يا أبا إسحاق، إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعو الله منذ زمن طويل فلم يستجب لنا، فما السبب في هذا؟ قال: يا أهل البصرة، لأن قلوبكم قد ماتت. قالوا: وما الذي أماتها؟ قال: 10 أشياء، وهذه 10 أشياء كلها موجودة فينا الآن إلا ما رحم ربي: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا بحدوده، وادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وأحببتم الجنة ولم تعملوا لها، وكرهتم النار ورميتم فيها أنفسكم، واشتغلتم بعيوب غيركم ونسيتم عيوب أنفسكم، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا، وذكرتم وأكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا فضله، وقلتم إن عدونا هو إبليس وأطعتمه. فأنا أقول بقى على الكلمة المهمة جدا التي دائما ما أراها: دفنتم موتاكم ولم تعتبروا. عندما نذهب إلى تشييع جنازة بعض الناس نجد الناس في الطريق وهم ذاهبون إلى المسجد إلى المقبرة كل واحد رافع التليفون والجنازة أمامه، يعني وقت وقفة يجب الإنسان يبكي لها، كما قال الشاعر: وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، وإذا وليت أمر قوم فاعلم أنك عنهم معزول. يعني أنت ممكن تكون أنت اللي موجود داخل النعش دلوقتي، وأجد الناس لا، يعني ما فيش لا اتعاظ ولا اعتبار، وكل واحد رافع التليفون وماشي يتكلم. وأنا في هذا المقام أذكر موقف للخليفة الراشد الذي حول الدنيا كلها في عصره إلى جنات النعيم، الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عندما تولى الخلافة قال لوزيره رجاء بن حيوة: يا رجاء، لي عليك نصيحتين، تنصحني نصيحتي: إن رأيتني غضبان فامسك بتلابيبي وقل لي: يا عمر، إنك ستموت، إنك ذكرني بالموت. النصيحة الثانية: إن رأيت جنازة فأخبرني، إن شفت جنازة لأنني أحب أن أرى هذا المنظر لأنه هو نهاية كل حي. فيقول: ففي يوم قلت له: يا أمير المؤمنين، هناك جنازة. فذهب معي، ولما ذهبنا إلى القبر وطبعا أدينا ما علينا، يعني واحد تكلم كلمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استغفرنا للميت ورجعنا، فوجد في الناس ما فيش لا عظة ولا عبرة، فعاد إلى القبر. قالوا له: يا أمير المؤمنين، جنازة أنت وليها، ثم أديت ما عليك لله ثم عدت إليها، لماذا؟ قال: إن القبر ناداني من خلفي. يريد أن يعلم الناس لماذا جئنا إلى هذا المكان، لماذا جئنا إلى هذا المكان. قال: ناداني القبر من خلفي، قال لي: يا عمر، ألا تسألني ماذا صنعت بالأحبة، حبيبك الذي جئت إلي به الآن؟ قلت: بلى. قال: مزقت الأكفان وأكلت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحمة، ألا تسألني ماذا صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكتفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى بكاء شديدا وقال هذه الكلمات: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وغنيها فقير، وشابها يهرم، وحيها يموت، فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها، فالمغرور من اغتر بها. أين سكانها الذين بنوا مدائنها وشقوا أنهارها وغرسوا أشجارها؟ لقد عاشوا فيها أياما يسيرة غرتهم بصحتهم فاغتروا بنشاطهم فارتكبوا فيها المعاصي. ماذا فعل التراب بأبدانهم والرمل بأجسادهم والديدان بعظامهم وأوصالهم؟ كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة بين خدم يخدمون وأهل يكرمون وجيران ينظرون. فإذا مررت بهم فنادهم إن كنت مناديا، واسأل غنيهم ماذا بقي من غناه، واسأل فقيرهم ماذا بقي من فقره، واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون، وعن الأيدي التي كانوا بها يصافحون، وعن الآذان التي كانوا بها يسمعون. واسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة، عفرت الوجوه ومحيت المحاسن وكسرت العظام وبانت الأحشاء ومزقت الأشلاء. أين حجابهم ونوابهم؟ أين خدمهم وعبيدهم؟ أين جمعهم ومكننهم؟ والله ما فرشوا لهم فراشا ولا وضعوا هنالك متكأ ولا أنزلهم من اللعب قرارا. لقد عاشوا في منازل الخلوات والبلوات، أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس في مدلهمة ظلماء؟ وقد حيل بينهم وبين العمل وفارقوا الأحبة. فكم من ناعم وناعمة أصبحوا ووجوههم بالية وأجسادهم من أعناقهم نائية وأوصالهم متقطعة، وقد سالت الحدقات على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وفضيلة، ودبت دواب الأرض تأكل في أجسادهم ففرقت أعضاءهم. يا مغمد الأخ والوالد وغاسله، يا مكفن الميت وحامله، يا واضعه في القبر وراجعا عنه، بأي خديك يبدأ البلاء وأي عينيك سالت أولا؟ قال راوي الأثر: والله ما عاش بعدها إلا أسبوعا واحدا ثم فاضت روحه إلى بارئها وهو يردد قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا عصر عمر بن عبد العزيز، وأن يعيد للمسلمين مجدهم وعزهم ونصرهم، وأن يصون بلاد الإسلام من كل مكروه وسوء، وأن يرد المسلمين إلى الحق والعدل، وأن يهديهم إلى صراطه المستقيم.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. نذكر حضراتكم إخواننا المشاهدين بسؤالنا: من ترشحونه ليكون نائبا للشيخ حازم أبو إسماعيل كنائب لرئيس الجمهورية؟ وأيضا سؤالنا: هل توافقون على إلغاء الدوري العام، نعم أم لا؟ نشوف فيديو ونرجع لفضيلة الشيخ يوسف البدري.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
فاكتشفت حاجة مش موجودة عندنا، ان في ناس بتحب حكامها وبتحترم حكومتها. قلت ايه ده، احنا اخر مرة حبينا حد امتى؟ وقفنا جنب حكومة امتى؟ قلنا ولا يهمك انا واقف جنبك جنزوري، ولا يهمك في ايه، احنا ما كلنا وراك. او رئيس جمهورية مثلا قلنا له ايه بجد يعني، مش كده وكده، احنا بتوعك. وحصل ايه يعني، مش كلام مكتوب في الجرايد بجد؟ لانه طبعا القنوات الانجليزية BBC 1 و 2 و 3 وكده مش محتاجين ينافقوا السيد رئيس الوزراء، اللي هو مش بيعينهم. ولما السيد رئيس الوزراء بيغلط بيعلقوه من رجليه ويقدروا يمشوه ويقفلوه ويسلبوه يعملوا فيه كل هم عايزينه. بس قعدت افكر احنا ليه ما بنحبش حكامنا. فالنهاردة لما لقيت الميتين رئيس اللي مقدمين قلت يا ترى هنحب حد فيهم؟ هنحب الحكومة بتاعتهم؟ يعني في حد هيحب الرئيس القادم؟ عمرو موسى، احمد شفيع، عبد المنعم ابو الفتوح، خير الله، حازم، حد هيحب الرئيس؟ حد هيحب الوزارة؟ رئيس الوزراء اما يجي مثلا سواء كان خيرت الشاطر او حسن مالك او عصام عريان او ده لو يعني حصل كده، حد بيحب؟ احنا ليه ما بنحبش حكامنا؟ ليه ما بشوفش كده حد يطلع يقول ايه على فكرة انا واقف مع الرئيس بتاعي، انا واقف جنب حكومتي. الحاجات دي بتحصل معانا وقت الحرب بس، يعني اخر مرة شفناها كانت 73 الجيش والشعب ايد واحدة واقفين كلنا ورا الرئيس الذي عبر. طبعا ده لو ما كانش لو كان فشل في العبور كان اتعلق، ده الراجل ربنا استطرها. يعني جيش مصر العظيم اللي عبر ده لولا كده كان يبقى فيه جو تاني. عبد الناصر لما اتهزم ولا يهمك يا رئيس، يا ابني سينا ولا ايه يعني راحت يعني سينا، اللي ده سينا يجيبها تاني ولا يهمك احنا معاك وهنروح نبني الجيش تاني، وابنيها يا عم مونجي ابنيها من جديد، ابنيها يا عم مونجي ابنيها من حديد، ابني تاني واقفين وراك. ست ام كلثوم تسافر تلم الذهب وتحطه بين رجلين عبد الناصر، خد يا ريس ابني الجيش. حب اللي ليه ما عدناش نحب حكامنا؟ هل هينفع في يوم ان انا مثلا لو مثلا جه احمد شفيق او جه حازم صلاح ابو اسماعيل اطلع بالليل كده اقول انا بحب حازم صلاح ابو اسماعيل بجد حقا وصدقا؟ يعني بحبه، بحب الرئيس بتاعي واقف جنبه واشعر راجل اوباما ده. الجمهوريين دول اللي الناس دي ناس لسه طالعه اول امبارح عشان مرشحين نفسها، سبعه الناس مقطعه بعض وكل واحد للمؤيدين بتوعه بيحبوه وعايزينه. هل هيجي وقت نحب الحكومة؟ نحب على فكرة طبعا عندنا هنا اللي يحب الحكومة ده عميل، ان انا احب الحكومة دي يعني لو طلعت النهاردة قلت انا بحب كمال الجنزوري عامل لك ايه بقى كمال الجنزوري؟ اكيد الواد ابنك عايز يتعين في وزارة الكهرباء وزارة البترول وعينه لك.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوانا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بسؤالنا، من ترشحونه ليكون نائبا مع الشيخ حازم أبو إسماعيل؟ وأيضا هل توافقون على إلغاء دوري كرة القدم أم لا؟ شفنا كلام ملخبط شوية، يعني في جزء منه جميل وفي جزء منه غريب من الأستاذ عمرو أديب، وهو مش متصور ان في حد بيحب حد. انا شوية مختلف معاه يا فضيلة الشيخ يوسف، وشايف ان احنا كمسلمين بنحب الكويسين وبنكره الوحشين، وعندنا في الميزان القرآن والسنة شيء جميل هو ممكن ما يعرفوش، ان احنا بنميز ما بين كره الفعل وكره الشخص. يعني قد اكون انا بحب كمال الجنزوري بس لما يعمل العمل ده احبه اكتر، ولما يعمل العمل التاني ده اكره العمل واقول له انا بكره هذا العمل لكن ما كرهتوش. فميز لنا امتى الواحد يكره الشخص كله على بعضه، وحدودنا من حقنا ان احنا نرفض اعمال معينة ليه ونميز بين ده وده، نوع من انواع التدافع اللي بيصلح المجتمع ويحسنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وبعد، فان النبي صلى الله عليه وسلم عرف الاسلام وقال: من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل العرى الايمان. وهل الدين الا الحب والبغض؟ نعم، ان النبي صلى الله عليه وسلم احب أسامة بن زيد، لكنه عندما اراد ان يشفع في حد من حدود الله قال: وغيرك قالها؟ افي حد من حدود الله يا أسامة تشفع؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة، لكنها لو سرقت لقطع محمد يدها. من هنا فاننا محبتنا للافراد والاغيار وكراهيتنا وموالاتنا ومعاداتنا انما تنبع من علاقة هذا العبد بالله. فاذا احب في الله احببناه، واذا ما فعل شيئا يغضب الله ابغضناه. وهذا البغض لا يكون بغضا كاملا للشخص، لان نسيم يقول ايه: لا يبغض مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها الاخر. لكن اذا كانت كل سلوكياته مخالفة للاسلام لا شك انه سيبغض. ان الله تعالى امرنا بان نود ونبر اولئك غير المسلمين الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبرون وصوتوا اليهم. بالتالي فان الله تعالى ما بالبر والقسط مع اولئك الذين وان كانوا على غير ديننا وملتنا الا انهم مسالمون لنا، مودون لنا، لم يحاربونا، لم يساهموا او يساعدوا احدا حربنا. من هنا اقول ان حب الرئيس حب الحاكم يتمثل في سلمان وعمر رضي الله عنهما. هذا عمر يقول على المنبر: لنا عليكم السمع والطاعة لنا. فقام سلمان وقال: لا يا عمر، لا سمع ولا طاعة حتى نعلم من اين جئت بالثوب الثاني. فقال عمر: قم يا سلمان، قم يا عبد الله بن عمر، قل للمسلمين من اين ثوب ابيك الثاني. فقال: انك قد اخذت مثل كل المسلمين ثوبا، لكن الله اعطاك بسطة في الجسم والثوب لا يكفيك، فقد اعطيتك ثوبي تصل به ثوبك ليكون ملائما لجسمك. فقال سلمان: الان مر يا عمر، فلك الامر وعلينا السمع والطاعة. هذه الحب في الله، هذا اذا نحبه الانسان الذي يفعل هذا. نرسم بحضر هذا ايضا، قال: خير اماركم من يحبونكم وتحبونهم ويتعونكم وتدعون عليهم، وشر اماركم من تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. بالتالي فاننا نعم نحب اميرنا اذا كان. وانا قد حاولت بالمثابة، انا قد حاولت للرئيس المخلوع هذا، حاولت معه اكثر من 10 مرات، بيني وبينهم 9 مرات وامام الناس مرة. فلما جلست معه كل ما نصحته به وخالفه الان هو يقرأ عقباك، لكن امام الناس كل الناس قلت له: سر، ان احسنت ايدناك، وان اسأت نصحناك، وان كان منك الخير قويناك ويدناك، وان كان منك الشر عدلناك ونصحناك. هذا قلته علنا سمعته كل الدنيا من مشغل. من هنا اقول نعم ان الحاكم الذي سيأتي ما دام يطبق كتاب الله وسنة نبيه ويحرص على مصلحة الامة ويحرم نفسه ويعطيها ويطعمها، جسمه يعرى ويكسوها، بطنه تجوع ويمنعه ويطعمها، اولاده في البيت يضغون وهو يعطي المسلمين، هنا نعم نحب. من هنا اقول لعمر اديب: ارجع الى دينك وراجع نفسك ستغير معظم كلامك.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. نصيحة طيبة للأستاذ عمرو أديب، انه بالفعل الكلام اللي انت قلته ده لو انت قريت شوية في القرآن والسنة وتفسيرهم والمبادئ اللي موجودة فيهم، هتجد انه بالفعل لا، ده العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة حب وعلاقة تناصح وعلاقة تقويم ورضا متبادل، والرئيس عاوز يعني يرضي الرعية لانه ده ارضاء لله عز وجل، والرعية عاوزة ترضي الحاكم فيها ايضا لان ده ارضاء لله عز وجل، وبينهم بين بعض ميزان القرآن والسنة. نشوف فيديو ونرجع للشيخ علي قطامش.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
الحزب الحقيقة 20% من المجلس والباقي بقى بتتوزع بشكل معين، واحنا عندنا يعني مشروع قانون شامل يعني من 37 مادة. موضوع بقى يعني احنا واخدين الموضوع بمشتملاته، ما هياش بس فكرة الرؤية للاعداد، فكرة كيف يخرج هذا الدستور دستورا توافقيا، ده عايز مشروع عشان يتعمل، ما هواش المسألة مش بس اللي هيتحكم فيها الاعداد، لان هو اصل حرصنا جميعا عن الاعداد ان كل فصيل بيفكر في هذا الدستور من وجهة نظره. احنا تفكرنا ان هذا الدستور يجب ان يخرج توافقيا يشمل جميع الاطياف وكل الالوان، فاحنا شايفين مسألة العشرين في المية، شايفين كمان ازاي تتشكل اللجنة، مسألة الرئيس والنواب، مسألة اللجان الفرعية، مسألة ان يبقى فيه لجنة اتصال عشان مسألة المناقشات العامة اللي هتتعمل مع الشعب، مسألة الادارية والمالية الخاصة بهذه اللجنة.
هل طرحتوا شخصيات عامة في هذه اللجنة؟ طرحتوا اسماء محددة؟
احنا شايفين ان كل الاسماء والرموز هي مطروحة، احنا شايفين ان الدكتور محمد مرسي شخصية عامة يجب ان يكون موجود، شايفين المهندس نجيب ساويرس لازم يبقى موجود، شايفين الدكتور احمد زويل، شايفين حمدي انديل في الاعلام، شايفين شخصيات كتير، شايفين الدكتور حسام عيسى، شايفين كل الشخصيات
العامة، الدكتور
تهاني، تهاني الجبالي، نهى الزيني، يعني كل
هل قدمتوا الاسماء دي للمجلس الشعب
في الاسماء الحكم؟ دي هتقدم بكرة، لكن قدمنا مشروع القانون من 37 مادة كاملة لمجلس الشعب بما فيه حتى القسم، يعني احنا عندنا اقتراح بالقسم،
قسم لاعضاء جمعية تأسيسية،
لاعضاء الجمعية التأسيسية، والقسم مقصود عشان
القسم محدد ولا من حق العضو ان هو يطول فيه؟
من حقه لو عايز يقول بما لا يخالف شرع الله ما فيش مشكله، يعني
في النهايه القسم اللي انتم مقترحينه
زي في النهايه انا هطلعه لحضرتك حالا.
طيب على ما اطلعه لحضرتك ان يشوف الدكتور شعبان، انتم مقترحين 60% بس ولا مقترحين؟
لا هو يعني هل من المجلس بالكامل، هل من خارج المجلس كله، هل 40-60 50-50 70-30، هذا ده النقاش دار حول هذا. لم نتطرق بعد الى المعايير اختيار الشخصيات اللي هتبقى
الشخصيات العامة
الموجودة، لكن طبعا في من حيث الإطار العام لابد أن يشارك جميع أبناء مصر كما قال الأستاذ باسل.
هل محددين نسبة، حد أدنى للمرأة حد أدنى للأقباط؟
المرأة تشارك والأقباط يشاركوا كل
شيء بالنسب، ولا مثلا يبقى المرأة 5-6؟
لا 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 لا، احنا ما نتكلمش عن التفاصيل، احنا بنتكلم بناخدها جزئيا.
طب قدموا التفاصيل انت يا دكتور شعبان.
الحزب بالتاكيد هيقدم هذه التفاصيل، لكن انا بتكلم اليوم على انه الرؤيه العامه ان حزب النور
يقوم بجميع. طب نسمع القسم بتاع الاستاذ باسل.
القسم
بتاع
الاستاذ
باسل. القسم الحقيقه هو اقسم بالله العظيم ان اؤدي المهام الموكله الي والمتمثله في اعداد مشروع دستور جديد للبلاد بتفاني واخلاص وفي خلال الفتره الزمنيه المحدده، وان اقدم المصلحه العامه للشعب المصري دون تمييز على اي مصالح خاصة، وان استخدم المناقشة الحكيمة والنقد الموضوعي لتحقيق توافق في الاراء بدلا من قوة التصويت، وان اراعي اهداف ثورة 25 يناير. انت حضرتك شايف القالب بتاع القسم هو هنا الهاجس واضح جدا، مسألة الانحراف بالدستور في اي اتجاه ايا كان. على فكرة الانحراف دي بشكل ليبرالي لا
يعني يساعدني ولا شكل اسلامي، اللي هيروح ممثل لقوة سياسية معينة مش هيلتزم بالتوجهات القوى ديت، وممكن
هي دي القضيه الاكبر. انا ما عنديش مانع لو احنا متفقين على القواعد والمعايير والضوابط بتاعه الدستور ما عنديش مانع يجي اي فصيل، ما بقتش قضيه خلاص، بقت قضيه شكليه قضيه اجرائيه. فهنا هنا هنا لب الموضوع. انا عايز اقول لك هذا الدستور لازم المسلم يلاقي فيه ضلته، والمسيحي كمان يلاقي فيه نصرته، والقوي يلاقي مصالحه، والضعيف يلاقي حد يحميه.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بقضيتنا اليوم، هل من ترشحون ليكون نائبا للرئيس مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ وانا حكيت القصة وقلت انه في خبر نزل انه في عرض من الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل للدكتور ايمن نور انه هو يكون نائبا له، وده موجود على موقع المصريون. فعاوزين احنا كمشاهدين تقولوا لنا هل انتم موافقين على فكرة انه ايمن نور يكون نائب لحازم ابو اسماعيل، ولا ممكن ترشحوا نواب تانين اخرين؟ هل النائب ده يكون زي ما انتم شايفين ايضا من الاسلاميين، ولا يكون ليبرالي زي الدكتور ايمن نور، ولا ترشحوا حد من الاسلاميين الاخرين، ولا حد من المرشحين الاخرين، ولا حد من الجيش، ولا حد من الشرطة، ولا حد من حزب النور، او حد من حزب الحرية والعدالة؟ نشوف ارائكم. وايضا عندنا قضية الغاء دوري كرة القدم، نعم ام لا. رجعنا تاني للدستور واللجنة التأسيسية اللي هتعمل الدستور، واحنا بنسألك السؤال ده عشان شوية انت اكيد عندك بعض الاخبار في الدهليز، رسيتوا على حاجة ولا لسه الرؤية؟ انا عارف ان انتوا معاكوا لسه لحد يوم 17 عشان تعلنوا المعايير، ويوم 24 هيتم الانتخاب. تمام. في كلام على الانتخاب ازاي، واللي هيختار ياخد تلتين الاصوات ولا كام، ولا في قوائم ولا افراد؟ طب كله من الداخل ولا كله من الخارج، ولا خليط، ولا 40% ولا 60%؟ اكيد انت عندك شوية حاجات كده من بالكنترول.
هو بدايه النسب اللي بتذكر دي كلها مخالفه للاعلان الدستوري.
تمام، قول لنا ايه اللي ماشي
معاك. يعني الاعلان الدستوري نص على ان يجتمع مجلس الشعب والشورى لانتخاب اللجنه او الجمعيه التاسيسيه للدستور.
تمام.
كلمه انتخاب الجمعيه اختلفوا فيها، يا ترى مفهومها العام انهم يبقوا من داخل الاعضاء، ولا المساله اشمل وممكن يبقى من داخل الاعضاء ومن خارج الاعضاء.
تمام.
لكن لا يوجد في الاعلان الدستوري، وهو ده يعتبر دستورنا دلوقتي اللي احنا شغالين عليه، ما يحدد نسبه زي ما احنا مثلا في حزب النور اخواننا قالوا 60%، او في حزب الحريه في العداله قالوا 40% من المجلس و60% من خارجه، وزي ما اخواننا الليبراليين بيقولوا لا 20% من المجلس و80% من خارجه، وزي ما بعض الاراء بتقول ولا عضو من المجلس خالص يخش في لجنه تاسيس الدستور او بناء الدستور، ولكن تاتي كلها من الخارج. الكلام ده كله مخالف للدستور، مخالف للاعلان الدستوري الموجود. احنا لازم نتوقف، ولن يكون الا ذلك، ولا هيطعن بعدم الدستوريه في اللجنه عند النص الدستوري. ان
هتروحوا مجمع اللغه العربيه انتوا كمان؟
نعم.
هتروحوا مجمع اللغة العربية؟
لا، مش هنروح مجمع اللغة العربية، لكن احنا طلب منا كل نائب سواء من مجلس الشعب مجلس الشورى يقدم اقتراحاته اللي تحل المشكلة.
قدمت 353 مقترح.
انا عندي اقتراحي
اخرين،
يعني انا ليه اقتراحي الخاص في هذه المسألة اللي يحل المسألة حل دستوري ويريح جميع الاطراف. انا قلت تتشكل لجنة انتخاب من اعضاء مكتبي مجلس الشعب والشورى اللي هم الرؤساء، يعني
القيادات.
القيادات دي تبقى لجنة الانتخاب برئاسة رئيس مجلس الشعب زي ما هو بيرقص الاجتماع المشترك. هذه اللجنة تعلن فتح باب الترشيح داخل اعضاء المجلس ومن خارج اعضاء المجلس. قبل فتح باب الترشيح بيجتمع اجتماع مشترك يحط ضوابط اللي هيأتي من خارج المسجد، يحط ضوابط
معايير.
احنا الشخص اللي احنا
معلن انه ده يتم من 17 خلاص.
الشخص اللي احنا عايزينه صفاته كيت وكيت وكيت وكيت، يتفق المجلسين عليه على الصفات، وبعد كده نفتح باب الترشيح وفق هذه المعايير. يتقدم ناس من بره ويتقدم ناس من جوه، من جوه المجلسين، وبعد ما الاسماء دي كلها المطابقه لها الشروط تتجمع عندي، تطبع في كتيب مسلسله، بدأ مجلس الشعب، مجلس الشورى، مرشحين مجلس الشعب، مرشحين مجلس الشورى، المرشحين من خارج المجلسين، ويوزع على الاعضاء. ثم ياتي يوم الانتخاب، العضو كده خد ويذاكر في الاسماء وعرفها، والاسماء دي رشحت ترشيح وفق ضوابط متفق عليه من الجميع. يوم الترشيح يسلمه ورقه فيها جميع الاسماء المرشحه بنفس سلسلها في الكتاب
الثاني بالتنسيب بتاع الثانويه العامه.
اه بالظبط، هو كده. وابتدي العضو يأشر علامات اسمه وهو قاعد في الجلسه في الاجتماع، يأشر علامات اسم اللي هو اختارهم، ويقوم يسلم النسخه لرئيس اللجنه وهو قاعد. بعد كده اكثر الاسماء، هنختار 120 اسم، مش 100 بس، 100 اللي هي اللجنه التاسيسيه، ثم يبقى عندي 20 اسم احتياطي لهذه اللجنة.
ده مقترحك انت برضو؟
ده مقترح انا. انا بتكلم عن اقتراح انا
بس. ده ما يعني ماكر شوية.
ازاي؟
ده اقتراح ماكر. يعني انت بتضحك علينا وهتدخل من مجلس شعب والشورى الاغلبية الساحقة.
طب ليه؟
لان هم اللي هيختاروا.
ما هو
يعني طباخ السم هيدوقوا يعني.
لا ما احنا بنقول ده.
يعني اقصد لما يكون دلوقتي هيترشح ناس من مجلس الشعب.
تمام.
وناس من مجلس الشورى. لو ميلوا على بعض كده وقالوا شيلني وشيلك خلاص. يعني انت البعض من حزب النور، البعض من حزب الحريه والعداله، البعض من حزب الوفد.
الترشيح مفتوح للجميع،
انا عارف،
لكن الانتخاب حق المجلسين الشعب والشورى فقط بموجب الدستور. ما نقدرش حد يبقى له حق تاني. يا دكتور عاطف، الدستور
انا فاهمك، وممكن، ما انا بقول لك ده يعني اعتبره ذكي، شيل ماكر دي وحط ذكي.
يعني بقول لحضرتك هو ده الدستور اللي عندنا. وبعدين تعالى نناقشها من زاويه ثانيه. اخواننا السياسيين بيقولوا ان الدستور هو العقد الاجتماعي.
طب سؤال، انت ليه الفكره دي ما عرضتهاش في الاول على حزب النور بحيث يتبناها حزب النور كله ب 120 عضو، احسن ما يبقى فرد بيقدم؟
هو على فكره الاقتراح ده تم تطويره، دي ثالث مرحله في التطوير. يعني لم يكن، او انا الاقتراح اللي قدمته ما كانش بالصوره دي.
تمام.
ورجعت عدلته وقدمته ما كانش بالصوره دي.
ورجعت،
ده كان اخر، لان احنا كلنا بنجتهد باقصى طاقه ان احنا اولا ما نخليش الدستور، اتنين في نفس الوقت ان نحقق تراضي بين الجميع، ما يبقاش في حد، طالما في بيننا حكم، في دستور بيحكم بيننا كلنا، يبقى في تراضي بين الجميع. فان شاء الله نسخه منه هتروح بكره، لان معايا على الفلاشه في جيبي اهوت، هتروح لحزب النور على اساس ان اخواننا ناخد موافقتهم عليه.
كان زمان الفيلم بيقول رصاصه لا تزال في جيبي،
لكن هو احنا كلفنا كاعضاء، احنا
الفلاشه
لا تزال في جيبي. احنا كلفنا كاعضاء بتقديم اقتراحات منفرده وليست اقتراحات حزبيه. فان شاء الله سبحانه وتعالى دستور مصر هيتعمل، وهيتعمل وفق الدستور، وفق الاعلان الدستوري الموجود، وان شاء الله هننال عقد اجتماعي يرضي جميع الاطراف ان شاء الله سبحانه وتعالى.
ان شاء الله. جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونعود للمهندس هاب.
الرئيس القادم، من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
سبب هذا التأخير في بداية الجلسة، لقد طلبت وزير الزراعة أن يأتي فلم يأتي. يأتي ممثل للحكومة لمناقشة الاتفاقيات أمام الحكومة، لم يأتي. وسأطلب الحكومة أن تأتي غدا صباحا لتحضر جلسات المجلس، وحتى لا تكون الحكومة سببا في تعطيل اعمال المجلس. ولذلك اقول سارفع الجلسة حتى تأتي الحكومة صباح الغد، واذا لم تأتي الحكومة صباح الغد لمناقشة للحضور أثناء مناقشة أعمال المجلس سيكون للمجلس شأن آخر. تقع الجلسة على أن تنعقد الجلسة القادمة الساعة 12:30 ظهر غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر حضراتكم بسؤالنا: من ترشحونه ليكون نائبا للشيخ حازم أبو إسماعيل؟ ده طبعا على افتراض إن شاء الله أن ربنا يوفقه ويفوز كرئيس للجمهورية ويختار نائب له. أنا عندي الخبر بيقول أبو إسماعيل يعرض على نور منصب نائب الرئيس. كشفت مصادر مقربة من الدكتور أيمن نور عن وجود اتصالات مكثفة بين مؤسس حزب غد الثورة والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية للتنسيق في انتخابات الرئاسة. وحسب المصدر فإن أبو إسماعيل عرض على الدكتور أيمن نور أن يكون نائبا له في حالة فوزه في انتخابات الرئاسة. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نور عن استعداده لأن يكون نائبا للرئيس المقبل والتنازل عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الوطن العليا، مشيرا إلى أنه مستعد لخدمة مصر في أي منصب سواء رسمي أو غير رسمي. أنا مش عارف كان عنده مشكلة في الحكم اللي عليه وهل هو من حقه يترشح أو لا، لكن خلونا في السؤال. أنا بأيد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أيمن نور، ازاي حضرتك؟
يا أهلا بحضرتك.
احنا سمعنا خبر، قلنا نتأكد قبل ما يعني نجزم، انه الشيخ حازم أبو إسماعيل عرض على حضرتك منصب رئيس نائب رئيس الجمهورية. إشاعة ولا حقيقة؟
الحقيقة الشيخ حازم أبو إسماعيل هو صديق وإنسان عزيز جدا لقلبي، والحقيقة المحبة التي تجمعنا محبة موروثة، لأن علاقتي به تبدأ منذ علاقتي بالشيخ صلاح أبو إسماعيل عندما كان زميلا لنا في حزب الوفد، وكانت الأبوة التاريخية للشيخ صلاح لها تأثير كبير جدا في حياتي، وهذا يجعل العلاقة خاصة جدا بيني وبين الزميل العزيز الأستاذ حازم أبو إسماعيل، وأنا الحقيقة دائم الاتصال بي، هو دائم الاتصال بي، وكان في دعوة دعاني إليها بالأمس في مسجد أسد
ابن الفرات.
ابن الفرات، والحقيقة كان عندي اجتماع حالة دون حضوري هذه الدعوة. أنا بقول هذه المقدمة عشان أوضح أن الصديق العزيز حازم أبو إسماعيل لم يعرض أي شيء علي في اتجاه، وبالتالي الأمر لا يتجاوز كونه حتى لهذه اللحظة هو شائعة. جت عروض أخرى من أطراف أخرى لم يكن من بينهم الأستاذ حازم أبو إسماعيل، بالتالي أستطيع أن أقول لك أنها شائعة. وأنا بتشرف بعلاقتي بالصديق العزيز حازم أبو إسماعيل، وسنظل نتعاون في تحت لافتة الحماية الدائمة للثورة والتعاون من أجل تحقيق أهدافها.
طيب أنت حضرتك قلت إن في هناك آخرون يعني عرضوا عليك هذا العرض، ممكن تصرح بيهم ولا ده مش مناسب؟
هو الحقيقة في يعني 3 من المرشحين قدموا هذا العرض، وانا عرضت هذا الامر بالامس بالاسماء والتفاصيل على الهيئة العليا لحزب غد الثورة، وقد تأجل اتخاذ اي قرار حتى يوم 21 مارس القادم لتحديد موقفي كمرشح انتخابات رئاسية او في اطار مشروع رئاسي نتعاون في قطاع اخرين.
الثلاث اسماء مش معلنين مش معروفين، يعني ممكن تقول لنا عليهم ولا ده مش مناسب؟
هم بالقطع معروفين، لكن لان الحقيقة الموضوع حساس شوية فانا برجو اعفائي من ذكر الاسماء الان.
طيب ربنا يوفقك ان شاء الله، ونتمنى لك وللجميع كل خير ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا. يبقى احنا عندنا سؤالنا من ترشحونه ليكون نائبا للشيخ حازم ابو اسماعيل؟ السؤال قائم وفرصة، قولوا لنا ارائكم مين ترشحوه، لانه بالفعل المرحلة القادمة مش محتاجة رئيس جمهورية، ده محتاجة رئيس ومعاه مجموعة تساعده قوية ومخلصة. ايضا معنا السؤال بتاع الغاء دوري كرة القدم، نعود للمهندس ايهاب. انا شايف انه العلاقة ما بين الحكومة ومجلس الشعب علاقة متوترة، واحنا في دول القرآن والسنة مش ناقصين توتر
طبعا،
عاوزين نبقى يعني حمامة سلام، او عاوزين يتعاونوا على البر والتقوى ويتعاونوا على خدمة الوطن، خاصة ان احنا مش عارفين هو المصلحة ان الحكومة دي تنسحب وتبقى في حكومة جديدة. طب الحكومة الجديدة احنا قلنا باستمرار هنا الحكومة الجديدة دي هتبقى حكومة حتى 30 يونيو ولا دي حكومة مستمرة؟ طب اذا كانت ل 30 يونيو يبقى مش هتلحق حتى تفتح ملفات يعني ولا تتخذ قرارات، يبقى يعني خلينا في نص العمى احسن من العمى كله. عموما شايف انت الموقف، احنا النهاردة شايفين في جلسات مجلس الشعب وشوفنا الختام بتاع اليوم كان حد وفي تحدي من الطرفين، واظن في الجلسة حد من الوزراء قال نرفض التطاول، صح يا شيخ علي؟ ودكتور الكتاتني يعني امتص الموضوع وقال ان احنا ده شغلنا يعني، لكن لعل يعني الامر مش مريح او مش مطمئن، لكن نشوف رأيك.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الأمر في حد ذاته يا دكتور بالضبط الذي خاف منه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، موضوع الاختلاف والفتنة بين الأطراف في الدولة الإسلامية عند تأخر تنصيب رئيس الجمهورية. هذا هو الذي خاف منه بالضبط بالضبط، أن كلما تأخر تعيين رئيس الجمهورية كلما كانت الاضطرابات والفتنة والاختلاف يعني في تزايد.
متكررش كلما، كلما كانت كان.
نعم حاضر.
متكررش كلما.
حاضر. حاضر.
تفيد التكرار لكن لا تكرر.
حاضر. فهذا الأمر الذي خاف منه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح البخاري، والقصة معروفة، عندما ذهب أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومعهم أبو عبيدة بن الجراح إلى ثقيف بني ساعدة، فوقف حبيب بن المنذر وقال منا أمير ومنكم أمير، أما قال أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب، فسيدنا أبو بكر الصديق غضب عليه قال لا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وكان حادا إلى درجة لم تعهد عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، كمال الحد ده في اليوم اللي كانت فيه الوفاة النبوية. ثاني يوم أنس بن مالك يقول في البخاري حضرت خطبة عمر الآخرة، يعني الخطبة الثانية بتاعت عمر بن الخطاب في اليوم الثاني من الوفاة النبوية، يعني ثاني يوم على طول، فكان في بيعة صغرى، البيعة الصغرى لأبي بكر في ثقيفة بني ساعدة، وكان في البيعة الكبرى لأبي بكر الصديق في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المهم يقول أنس بن مالك، المهم صعد عمر بن الخطاب واعتذر عما قاله، ثم قال لأبي بكر الصديق اصعد، فقال أبو بكر الصديق الكلمات اللي احنا اللي هي بتصف الحال اللي احنا فيه دلوقتي، ولا حول ولا قوة الا بالله، يقول والله ما كان مني في ثقيف بني ساعدة من حدة وشدة عليكم وعدم الرضا بأن يكون من الأنصار أمير ومنا أمير، وأن لازم الخليفة يعين الآن، ومسكت إيد أبي عبيدة بن الجراح وإيد عمر بن الخطاب وشدت عليهم، حتى أن بعض الروايات أن أبا عبيدة يقول كاد معصمي أن يكسر من شدة بتاع سيدنا أبو بكر الصديق، وقلت اختاروا أحد هذين الرجلين، ثم ما حدث مع سعد بن عبادة أن الأنصار والناس كادوا أن يقتلوه، اللي أنا عملته ده، يقول اللي أنا عملته ده أني خفت عليكم الفتنة والاختلاف.
كانت فلتة والله شرها.
طبعا كلمة فلتة دي فيها ثلاثة تفسيرات، قال أنا خفت عليكم الفتنة والاختلاف وليس حبا مني للإمارة وقد تحللت منها، فاختاروا من شئتم الآن، يعني اللي أنا عملته مبارح كان عشان واجب الوقت، احنا في مشكله، انا عارف ان نحصل اختلافات وتحدث فرقه وفتنه، وانا ما زلت اقول الاختلافات والفرقه والفتنه الى أن يعلن عن الرئيس ستظل موجودة، سواء الحكومة الموجودة ظلت على ما هي عليه أو عينت حكومة أخرى سيظل هذا الأمر. التعليق يعني ليه ثلاث تعليقات. التعليق الأولاني على موقف
أسرع
حرب. التعليق الأولاني حرب. التعليق الأولاني على موقف سيادة الدكتور سعد الكتتني حفظه الله عز وجل، هذا هو الذي نريده. يعني دائما في مثل بيقول لك ايه، بيقول لك من جعل ظهره قنطرة فليتحمل الدوس. لو انت فضلت تطاطي للي قدامك، نطاطي للأقلية، نطاطي للوزراء، نطاطي اللي كده عشان احنا اسلاميين وعايزين الناس يحبوا الاسلام وخايفين الناس يخافوا مننا، هيفضلوا يدوسوا علينا.
لا.
وفي مثل اخر يقول من ربط الحبل في عنقه جره منه كل الناس. وابن القيم في كتاب الفروسية يقول كلمات عظيمة، يقول الجبن إعانة منك لعدوك على نفسك، والشجاعة يكفي منها فقط أن صوتك يخيف عدوك منك. فالوقفة القوية ديت هتعرف أن الباقي إن إحنا لنا كلمة وقوة. في التعليق الثاني والثالث بسرعة. التعليق الثاني في موضوع عمرو أديب، موضوع أنه بيتكلم عن محبة الرئيس. والموضوع ده الموضوع ده جاء النص عليه من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص ان انت لو شفت الامير الناس يحبون
يعني تدعون
تدعون. وشرارهم يعني شرار الامراء دولك الذين يبغضونكم وتبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. فدي نص. وده احنا عندنا في حاجة عالية اللي هي ربوبية الله عز وجل لعباده. الربوبية ديت من ضمن الاسماء بتاعت ربنا عز وجل ودود، وهو الغفور الودود في صوت البروج. الإمام البخاري يقول الودود هو الذي يتودد إلى عباده. فدي برضو من وظيفة الإمام، وظيفة الرئيس أنه يتودد إلى عباده. أبو العباس السفاح يا دكتور، أبو العباس السفاح معروف.
لا لا أنت خليك في الملاحظة اللي ما تخش في الحكاوي.
لا ده كلمة ده
طيب هات
في للثعالبي.
تترك تقول
الأمالي للثعالبي. الأمالي للثعالبي. الأمالي للثعالبي. هو بيتكلم عن بعض الأمثال للعباسيين. يقول قال العباس أبو العباس السفاح إن من سوء الخلق أن نتنعم بما حزنا من الملك وأولياؤنا لا يتنعمون بذلك. يعني ده من حسن الخلق إن أنا إيه أنعم الناس اللي بيحبوني وأولياء اللي حواليا. فإذا ده نوع من التودد. موضوع الأغلبية بقى وموضوع اللجنة التأسيسية بسرعة. موضوع اللجنة التأسيسية هما الملاحظة الوحيدة اللي بيقولها في موضوع اللجنة التأسيسية إيه اللي أنت ممكن تميل لها. يقول لك إن في ناس مش متخصصين، الناس انتخبوهم ووضع الدستور يحتاج الى متخصصين. هذا الكلام من انتن ما يمكن ومن اخس ما يمكن. لماذا؟ لان اصلا هذا الكلام يستقيم لو كانت الانتخابات على ما كانت عليه قبل ذلك منها فردية فئات وعمال. اما الانتخابات الان قوائم وفردي، والقوائم تعبر عن احزاب، والاحزاب فيها الدكاترة والصيادلة والقضاء و و و و وفيهم الكفاءات. ف القوائم اللي موجودة تعبر عن حزب معين سيختارون ايه؟ سيختارون الكفاءات التي تساعدهم على وضع الايه؟ الدستور. فهذا الكلام من اخس ما يمكن. بيقول لك يا دكتور احنا خايفين من الانحراف. ايه الانحراف بيحط قسم عشان خايفين من الانحراف في التوقف وضع الدستور. الانحراف ده مقصود في الشريعة الاسلامية. كلمة حنفاء لله يعني ايه؟ مائلون لله. ما قالونا لكلمة تهدنا
حنيف.
الحنيف من بنا إليك.
ما نعم.
بحتة إن هم يحدث انحراف لتوجه معين، التوجه الإسلامي هذا الذي نريده ونشد على بعضكم به. بس والله أعلم.
جزاك الله خيرا. نأخذ بعض الرسائل السريعة بعد إذنك يا شيخ حسن. طيب في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
والله بس انا كنت مستاءه. كان حضرتك تقريبا من يومين احد من المنسقين حمله الشيخ حازم، وحضرتك لما قلت له تقول لي مين حسيت، قال اقول للشيوخ اللي لسه ما دعموش تطبيق الشريعه. وانا شايفه ان ده تجاوز على شيوخنا، وان ده بيخلي ولادنا دلوقتي بيقفوا يقولوا لا احنا مش هنسمع كلام الشيوخ، لو الشيوخ قالوا حاجه احنا مش عايزينها احنا مش هنعملها. فده يعني
بس هو ما حدش قال الشيوخ، ما حدش قال الشيوخ
لتعليم الاولاد. وجزاك الله خير.
ما حدش ممكن يكون قال النواب مش الشيوخ، يعني قال ان احنا
راجع تاني التسجيل هو قال الشيوخ.
طيب شكرا. في اتصالات تاني؟ طيب الرسائل اللي معانا محمد حماد من اسيوط بيرشح الدكتور محمود شعبان نائبا للشيخ صلاح الشيخ حازم ابو اسماعيل. بس الدكتور محمود قال انا ما انفعش لها ده انا يا دوب بتاع العلم، لكن كويس يعني من حبايبنا يعني. لواء جلال الطويل استاذ ايمن نور نائبا للشيخ حازم ابو اسماعيل ما عندوش مشكله. طارق الحصاد بيؤكد نجاح الشيخ حازم لكن ما رشحش حد. عمرو البرعي واسرته بيؤيدوا الشيخ حازم. عيد عدوي من بلقاس بيحيي الشيخ علي قطامش وبيقول له بحبك. في رساله بترشح الدكتور عبد الله بدر نائبا للشيخ حازم ابو اسماعيل. رجالتنا يعني، فده كويس، بس المهم يكون احنا بنختار مش بس بالمحبه، ده بالمعايير وبالمهم. انما نتمنى برضو ان الدكتور عبد الله يعني وبعدين ده يبقى يعني وزير الدفاع وحربيه يعني جميل. صالح حماد قبيلة المغاورة بترشح الشيخ حازم ابو اسماعيل. حد بيرشح نبيه الوحش نائبا، يبقى مثلث كده كمل. حد اسمه الاستاذ علي حساني ورشح نائب اسلامي عشان دستورنا القرآن. حد بعد بيقول رسالة هذا الوقت انبه اخواني السلفيين مش الوقت ده مناسب لان احنا نعلن الحرب على ايران والشيعة هم في الاخر مسلمون. وهقول رأيي في حلقة الامس سقوط بشار في هذا الوقت خطأ وستدفع مصر وفلسطين وسوريا ثمنه، بل واخشى ان تتحقق امنية الصهاينة من النيل الى الفرات لان كل دول المواجهة جيشها مش جاهزة الان. عموما نشوف فيديو ونرجع لفضيلة الشيخ حسن وننتظر اتصالاتكم طبعا في قضايانا وفي كل الموضوعات المطروحة.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
الاسكندريه محكمه في الدستور، الدستور مش 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 معضله. الدستور في كل حته في العالم هو هو على فكره. هو انت عايز ايه في الدستور؟ عدم تقييد الحريات، هويه الدوله، ومهام السلطات الرئيسيه في الدوله. بس رئيس السلطه التنفيذيه ايه، السلطه الشرعيه، السلطه القضائيه، والاستقلال
مبادئ الشريعه على احكام الشريعه.
لا انا كنت مع الدكتور معتز الفتاح، قال لي كلمه ظريفه، قال كاتب دستور وهو كاتب اسلامي معروف توجهاته، قال كاتب نفس اللي مكتوب في دستور 71 مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي الرئيسي للشريعه. قلت له ليه مش الشريعه وليه مش احكام؟ قال لي لو انا قلت لك احكام او قلت لك شريعه لازم تحل لي مشكله، هنمشي على اي مذهب؟ هناخد براي مين؟ ما في 50,000 راي. ما انت دلوقتي بتمشي على الحاجات اللي عليها اجماع. وكل وعلى فكره انا كنت ببقى قاعد مع الدكتور احمد ابو بركه اللي هو متحدث باسم الاخوان، كنت قاعد معاه كده قبل بقى موضوع الانتخابات. قال لي طب ومين وليه ما نقولش ان الشريعه اساسا مطبقه؟ فانا مش فاهم كل الكلام ده على ايه. في 11 باب من الدستور المصري واخد احكامه من الشريعه الاسلاميه.
صحيح.
وهي الفكره كلها في الاخر، انا سالته سؤال، طب واحد يقول لك طب علماء الازهر او علماء الدين، يقول لك انت كده عملتها كهنوت، كل حاجه يرفرت للازهر، يبقى انت كده اللي بيتحكم في الدوله هم علماء الدين. وده دوله دينيه اللي ضدها اساس الناس اللي بتنادي بالشريعه الاسلاميه. بس فاذا كان المشكله كلها على الماده الثانيه، الدستور جاهز، واقعدوا يا سيدي الاسبوعين الجايين دول اتكلموا عن مبادئ الشريعه. بس في الاخر اي دستور في اي دوله في العالم المفروض ان هو يعبر عن اقل اقليه زي ما بيعبر اغلبيه،
وكل التيارات وكل الاتجاهات
عمليه ان الاغلبيه تكتب الدستور دهيت مش موجوده في اي حته في الدنيا. الاباء المؤسسين في امريكا هم النخبه، هم اللي كتبوا الدستور، ولغايه دلوقتي امريكا ماشيه من احسن الدستور في العالم لمده 200 سنه. نفس الموضوع حصل في اوروبا. حته بقى ان هويه الدوله وان هي دين الدوله الاسلام، طب ماشي، ما احنا دين دوله الاسلام، دين الدوله المسيحيه موجوده في دول اوروبيه، بس هذا لا يؤثر على حقوق الناس.
صح.
الرئيس القادم من يكون؟
هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة اس ام اس على رقم 94172 من داخل مصر.
شفنا شيخ حسن كلام الأستاذ باسم يوسف على الدستور, وفي شوية كلام موزون وفي شوية كلام مش موزون. عاوزين نوزن عندكم بقى ميزان القرآن والسنة
إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا قبل أن أدخل هنا حتى
أنا نلتزم بالوقت.
أيوه
عشان حضرتك يعني
تجاوزت خلاص كمل مع الشيخ يوسف.
عملت زي الفيلم بتاع البنت زمان اللي كانت بتحط الجبنه وهي بتوزن.
احنا بنقول لحضرتك كلمه الاخلاق دي هي افضل ما في.
جميل.
ما انا قدمت لها قبل ما
كله اخلاق. كل كلامكم اخلاق
الحمد لله. بالنسبة للكلمة اللي قالها برضو عمرو أديب بالنسبة ما بتحبوش ان نفسنا نحب حكامنا, ده حصل من كثرة الحب لحكامنا عبدوا من دون الله. يعني عبدوا من دون الله لدرجة ان اصبح كل حاكم مصر حاكم عربي او مسلم بيصل الى الحكم يعني عمل زي فرعون بالضبط, ما اريكم الا ما ارى, من كثرة حب الناس ليه وكثرة النفاق حواليه وكثرة خلاص ما فيش قدامه غير ان هو وكل كلمة يقولها.
بس لو نفاق يبقى مش حب.
ما هو هم بيظهر لناش غير كده. ما هو ده حضرتك ده حتى اللي ما يكسبش أتاتورك ده لما وصل الى المكانة, يعني شوقي رحمه الله في قصيدة طويلة قال من ضمن خلاص افتى خزعبلة وقال ضلالة واتى بكفر في البلاد براحي, نقل الشرائع والعقائد والقرى والناس نقل كتائب في الساح, غرته طاعات الجموع ودولة وحتى وجد السواد هوى المرتاح. فضل من كسرة الناس لدار هم أطلقوا يده كقيصر فيهم حتى تناول كل غير مباح, فضل يرفع فيه إلى ما درجة أنه بقى كل اللي يتكلم صح 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 ما في واحد بيرد, وفي واحد يقدر يقول لحاكم دلوقتي في العالم العربي انت اخطأت او يقول له اتق الله زي ما كان قال لي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في مصر. في مصر
لا
تمو.
اول ما ده
فلسورة بس
سيدنا عمر لما واحد بيقول له اتق الله يا ابن الخطاب, واحد بيقول له كيف تقول له اتق الله, قال اسكت لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها, ان الله قال لاحب
خلقنا دلوقتي قال له قال عليه حمار وعاوز يجيب المجمع اللغه العربيه محلل يطلع له لها مخرج,
يمكن يطلع حمار يطلع معزه.
لا هو المثل بيتكلم في
لا على فكره كلمه حمار تعني الفنان.
ماشي
خلاص والله
الشيخ يوسف طلع له هيحاول الشيخ يوسف بكره
والفنان بيركب له بردعه يا مولانا.
الفنان
قالوا كانوا يقولوا كلمه فنان ما تقولش فنان عشان الفنان معناه احمر فهو راح عكسها.
الفنان حمار وحشي اسمه فنان لانه يفتن في مشيته ويفتن في لونه فسمي الفنان. هذه اصل حمار.
هذا خدنا دلوقتي في
كمل يا شيخ حسن.
ده هكمل بعد اذن حضرتك. يقول حسن يا شيخ حسن ان البيعه الثالثة بيعتوها لمبارك.
ده من وقت الشيخ حسن ده.
انا عارف بعد اذنك. هذه البيعه قلت فيها ما تريد ان تقوله الان. قلت إن يعني بايعناك من اجل تبقى شيئا اسلامية, بايعناك 60 شرط ثم فيها قلت فان وافقت فعلى بركة الله, وقلت له نعلم انك اصغر حملا ونحذرك ان تكون اعسرنا حسابا, يعني قلت له ان شئت ذكرناك كل هذا ولكن ولا حياة لمن تناجي.
هو كل حضرتك كل قادة العرب بالكامل أتاتورك.
طيب
كلهم نسأل الله العفو.
خلينا في الدستور بقى.
الدستور بقى حضرتك والله الدستور موجود. الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء, ويقول سبحانه وتعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الدستور موجود حتى في حديث, يعني إن كان حديث رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لكن المعنى بتاعه صريح جدا بتاع سيدنا علي لما قال رضي الله عنه ستكون فتن بعدي كقطع الليل المظلم, قال وما المخرج منها يا رسول الله, قال كتاب الله.
كتاب الله.
بس ده كلام حلو ولا خلاف عليه؟ بس ده كلام مرسل وكلام عام وهروب من الاجابه. الدستور اللي هيتعمل ما هو الاخوان واحنا صغارين بنسمع القران ودستورنا يعني، لكن دلوقتي احنا الدستور اللي بيتكتب ما هواش قران
ولا حضرتك. لا
ده في في يعني مواصفات معينه،
ده الاساس حل. اذا طبق النبي عليه صلى الله عليه وسلم فيه نبأ من قبله وخبر ما بعده.
الدستور مرجعيه انا عارف هو دلوقتي هو حتى ما بيجي وحد منهم قال لك لا القران والسنه
ما انا بقولها
اللعب الان اللعب الان في الصياغات.
شوف الصياغات
طيب خلينا ايه هو بيلعب في الصياغات، انا ارد عليه بالصياغات مش ارد بالمرجعيه.
انا اتكلم في الصياغات قلت انت بتنكر عليه.
لا انا قلت لك انت شطار.
فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم.
ماشي.
من تركه من جبار قسمه الله.
عاوزين نكتب دي بقى في الدستور.
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. احنا شوف ضلين بقينا كم سنة بقى من سنة 1924 ميلادية الى الان ونحن ضالين.
طب هم مش مصدقين الكلام اللي انت بتقوله.
ومن هدى هدى
حتى لو قلت قال صلى الله
عليه وسلم هو ما
هم مش مصدقين.
والله صلى الله عليه
وسلم. دكتور ما تهزرش انت بتتكلم كده.
اتكلم بجد.
لا في حته عايزين نكتبها في الدستور اللي بيقولوا ده.
ايوه
انت تتمنى ذلك.
ايوه
مش هزار.
طبيعي حضرتك بس القضيه مش بالاماني.
يعني حضرتك تتمنى ذلك صح يا دكتور؟
الله
تتمنى ذلك.
هو طرف.
الله الذي الله الذي خلق البشر هو الذي وضع لهم المنهج الذي يصلحه. قبل ان ياتي اليك التلفزيون بيأتي او اي اله الانسان اشتراها من اشتراها جاي جايب لك كتالوج بيقول لك بتدور ازاي. فاللي خلق البشر هو سبحانه وتعالى وقال هذا هو الذي يصلح البشر، ولما حكمنا به طول الفتره الماضيه طول الخلافه ونحن اسياد العالم. احنا اسياد العالم ظللنا طول حياتنا لم نصل الى الحضيض الذي وصلنا اليه الا عندما ابتعدنا عن كتاب ربنا. يعني كنا اسياد.
كلامك حلو.
ايوه
الان القضيه مش كده.
ايوه
القضيه بيقول لك هنكتب ايه.
ايوه
هنكتب المبادئ ولا نكتب الاحكام والنصوص الثابته.
أيوة.
ولا هنكتب ايضا مع اصحاب الديانات الاخرى ولا هنعملها ازاي
الاحكام.
وبعدين
الأحكام.
هم بيقولوا صراحه وبيعلنوها.
أيوة.
بلا حرج وبلا كسوف احنا مش مطمنين لكم انتوا ولا عقولكم دي.
عنهم مطمنين.
مش مطمن للعقليه اللي تحت العمم. هو بيقول كده الاسلام حلو حتى بس انتوا مش حلوين.
والله هو ماليش ده خليه ماليش دعوه بقى خلي الاسلام هو الاسلام اللي احنا بيقول ده. ماليش دعوه بالاشخاص. ليس له دعوه الاشخاص. هو الاسلام حلو يبقى القران هو اللي حلو يبقى حكم الله هو اللي كويس يبقى هو اللي يطبق. ماليش دعوه بالناس. يعني احنا بنتغير اما القران لا يتغير.
اكتب لي بقى نفهم بقى.
أيوة.
القران بطريقتي والسنه بطريقتي.
واحد
هيقول كلام.
لا صلى على النبي. لا صلى على النبي. لا يتكلم.
طيب.
كل انسان متخصص شيء ده كل واحد يتخصص. انما الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
لك وانا اهل ذكر.
لا ليس اهل ذكر. والله ما يعرف يقرا ايه سليمه. والله ما يعرف حد ما يخرج حديث.
لا لا محمد ابو حمد بيعرف يقرا.
محمد يقرا يقرا.
طيب معنا اتصال ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطعت الاتصالات. نشوف فيديو جديد ونرجع لحضراتكم تاني.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الدكتور محمد سليم العوة أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
تعليمات لأتباعها فينفذون بشدة. هذا المرشح هو الأكثر مناسبة لمصر في هذا التوقيت.
بس
لما يقولون ذلك
الإخوان بقى لغاية دلوقتي أعتقد أن هم لسه في حيرة
بدليل ان هم ما خرجوش على وسائل الاعلام ليعلنوا بشكل لا لبس فيه من هو مرشحهم.
اعتقد التأخير حتى لا يبدو ترشيح السيد منصور حسن على انه صفقة. فبالتالي الاخوان, انما الاخوان من البداية والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين دكتور محمد بديع قال لي انهم لن يرشحوا اي مرشح ينتمي للتيار الاسلامي. لماذا؟ عندهم خوف التيار الاسلامي حصل على الاغلبية النيابية في مجلس الشعب, وبالتالي لما يكون كمان المرشح اسلامي ده هيؤدي الى انه الغرب والامريكان والدول الكبرى ستغضب على مصر وستضغط عليها ولن تعطيها, لا هتساعدها اقتصاديا ولا معيشيا, وبالتالي هو شايف انه مرشح من التيار الاسلامي ليس مناسبا لمصر في هذا التوقيت. سيعطون اصواتهم لمرشح ينتمي للتيار الليبرالي. كانوا حائرين لكن عرضوا على كان هناك عرض على الدكتور نبيل العربي, ولكنه يعني يبدو انه استشعر انه هيبقى فيه يعني هجمات مضادة, وفضل ان يظل في مكانه, خاصة انه كان في هجوم استباقي شوية لانه ربما عمل مع الرئيس السابق, وهيطلع البعض يقول الموقف من مما يحدث في سوريا. لكن الاخوان اعتقد انه مرشحهم الان هو السيد منصور حسن حتى لو اخفى الاثنان ذلك.
تمام. اذا استاذ وائل الابراشي بيتكلم على موقف الاخوان وبيرى ان الاخوان هيرشحوا منصور حسن حسب رأيه الشخصي, وان اخفى الاخوان او اي تيار اخر هذه المعلومة, وربما راجل صحفي كبير وربما لديه معلومات هو متأكد منها, الايام وحدها هي اللي هتظهر من يتحالف مع من ومن يعقد صفقة مع من. ولكن الحقيقة الثابتة ان يوم 21 يونيو المقبل سيعلن رئيس مصر الجديدة, اول رئيس بعد حسني مبارك اللي حكم مصر 30 سنة, واول رئيس بعد ثورة اطاحت بهذا الرئيس وقامت يوم 25 يناير 2012. ايه رأيك لو نروح لتقرير عندنا تغطية ونرجع, لان نفسي اتكلم معك وائل في مسألة القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين, نذكركم بقضية اليوم, من ترشحونه ليكون نائبا لحازم ابو اسماعيل ان شاء الله بعد فوزه. عندنا ترشيحات جات جديدة, محمود شعبان نبيه الوحش, وفي ترشيح لحمدين صباحي, والدكتور حسن فخري بيقول الى شباب الاخوان والسلف اصواتكم شهادة امام الله, فلا تنسوا ان تنصروا الشيخ حازم. ترشيح للدكتور راغب السرجاني نائبا لحازم صلاح. الدكتور راغب راجل محترم الصاوي من اسكندرية بيرشح الشيخ محمد حسان. بحد بيقول للسلف والاخوان اتقوا الله واختاروا الشيخ حازم. الشيخ صابر ابو شلب اقترح ان يكون نائب الرئيس هو الذي يليه في الاصوات. طارق المصري دعم للحافظ فليذهب مبارك الى الجحيم وليعوي العواء في ايران وليأتي الحازم ليحزم امر مصر باذن الله.
يا دكتور ده هو قال كلام شتم كده محمد سليم العوا يا دكتور.
انا مش فاهم قصده كده, يعني انت اللي انت
العواء
العواء العواء في ايران مش مكتوب العواء.
لا.
ماهر عنبه الى شباب السلف تاني اختاروا حازم. محمد حفني حازم. دكتور محمد سودان من منزله حازم. ابو عبد الله السويس راغب السرجاني. اسحاق جلال مصر الجديده الوحش نائبا او الوحش رئيسا, الوحش رئيسا. حسين مرعي. ايمن نور. محمود فتحي ابو الفتوح نائبا. ترشيح للدكتور محمد سليم العوة. هاني بيرشح الشيخ حازم. الشيخ عمرو ابو عيسى واسرته بيأيدوا انه الدكتور عبد الله بدر نائب. نعود للشيخ يوسف البدري ونشوف رأيه في موضوع انتخابات الرئاسة عموما وما قيل على لسان الابراشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
في الواقع ان يعني المصريين الان في امتحان صعب، في اختبار شديد، وقد ظهر هذا حيث لم يتقدم احد صراحة للرئاسة، لا حازم ولا عبد المنعم مفتوح ولا احد، وحتى الان الكل يعني في،
بس بعضهم بعض الاسماء اللي حضرتك ذكرتها دي سحبت النهارده اوراق الترشح.
السحب شيء والتقدم شيء اخر.
خلاص ما هو ما
يعني هؤلاء اصلا كانوا يعلمون بذلك ويعدون له قبل فتح الترشيح، وبالتالي فمن يعني يبدا يتحرك في القرى والنجوع والدساكر والمدن والاحياء من اجل جمع 30,000 توقيع، او من اجل تحديد 30 عضوا من مجلس الشعب. لكنني اقول يعني الواقع الذي سيقدم على مثل هذه الخطوة ويعلن صراحة، أن أنا أمس رأيت بعض الأسماء والشخصيات التي ذهبت لتقدم أوراقها فرفضت لأنهم يريدون 300,000 صوت من، فأنا قلت هذا سيكون رئيس مصر يعني ماذا عنده، ما إمكاناته يعني حتى مجرد الهيئة يعني لا تصحش نكون رئيس يملأ المكانة والمكان. أما بشأن الإخوان بقى، فأنا أقول الإخوان هم الذين يتكلمون عن أنفسهم، وكل واحد يتكلم عنهم مخطئ لأنه لم يعش كواليسهم ولا دهاليزهم. لا تظنوا أن الإخوان أناس بسطاء أو أناس محدثون، إخوان من سنة 28 إلى هذه الفترة أكثر من 90 عاما. هؤلاء يستعدون لمثل هذا اليوم، وعندهم خبرات وممارسات وعندهم معتقلات وعندهم صدامات.
عندهم معتقلات، هم كانوا في المعتقلات احسن تكون.
ايوه يعني عندهم هذا يعني هؤلاء ربتهم الايام وعلمتهم الدروس تلك الاحداث التي مروا بها، وبالتالي ليسوا سذجا. ومن هنا اي حد يتكلم عنهم هذا انسان يكون قد وقع يعني ولم يسمي عليه احد. هؤلاء هم الذين كنا نفسهم. لكن انا من مراقبتي، فقد كنت اخوانيا ولكني الان مع كل المسلمين، من مراقبتي لهم على مر التاريخ هم دائما يتحاشون الخمة. يعني نقابة الاطباء بامكانهم ان ياخذوا النقيب ويرفضون، نقابة المحامين بامكانهم ان يحصلوا على وظيفه ونقيب
لان كان يكونوا واخدينها.
اقول ان هم دائما يرفضون ان يكونوا القمه ويحبون ان يكونوا دولاب العمل الذي يعمل وهو الذي يؤثر، لان النقيب في النهايه قوله لا يمشي الا ان كانت هناك اصوات تسانده، وبالتالي هم ياخذون دولاب العمل، ومن خلال ذلك العمل يعني قاموا بامداد كثير من الاحتياجات للدول العربية والدول الإسلامية وفي إفريقيا وفي غزة وهكذا. وبالتالي فأنا أقول إن الإخوان سيرفضون الرئاسة، لا لأنهم لا يريدون كما قيل إن في أغلبية ومش أغلبية، هذه ما 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 معنى، هم أخذوا رئاسة مجلس الشعب لكنهم يرون رئاسة مجلس الشعب إنما هو مجلس تشريعي ولا يلقى عليه أي أحمال ومجلس رقابي، وقد بدأ الرقابة الصارمة تظهر كما رأيناها اليوم في سعد كتابني. لكن أقول يرفضون الرئاسة تماما، ربما يتركون الأمر كما يقضي الله، وربما يدبرون له ويتفقون اتفاقا في الخفاء. وبعد ذلك أقول إن يعني إن الجماعة السلفية وإن التيار الإسلامي أيضا أنا أقول لهم تقدموا إن أنستم فيكم برنامجا قويا عظيما، وإن أنستم في الناس أن تعيد الشيرة كما كانت في المجلسين السابقين الشورى والشعب بانتخاب حتى الشورى، المسلمين خدوا 85% أعلى مجلس الشعب. وبالتالي فأنا أقول إن كان هكذا فليتقدم من نصف. لكني مرة أخرى أقول إياك أن تعلي نفسك، لابد أن يرشحك جماعة. قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، كونوا يطلب الرئاسة كونوا يعرض نفسه لا. أما إذا جاءك الناس وقاموا بجمع كل التوقيعات او قاموا بإداء عشرة مرشحين، فإن هؤلاء إن شاء الله يكونون على خير. ومع كل أقول لهم لا تتخلوا عن أي مكان أتاه الله لكم، سواء كان سلفيين أو كنتم إخوان أو كنتم تيار إسلامي، لا تتخلوا، واعلموا أنه يعني كما قال نبي عليه السلام: فإنك إن أخذتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أخذتها عن غير مسألة أعنت عليها. ويقول إنها حسرة وندامة إلا من أعطى بحقها أضرع عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول ما من رجل يلي أمور المسلمين لجاء من القيامة يده مغلولة لعنقه، يده مغلولة لعنقه، فكها عدله أو غلها ظلمه، والله أعلم.
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ يوسف البدري. بنذكر حضراتكم بسؤالنا: من ترشحونه ليكون نائبا للرئيس مع الشيخ حازم أبو إسماعيل، بما أن أنتم بتؤيدوا الشيخ حازم أو مع غيره؟ أيضا هل توافقون على إلغاء الدوري، نعم أم لا؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. عندنا بقى يعني المصريين، احنا قلنا قبل كده يعني رجاء يعافونا من يعني تقليل هيبة المنصب، وكلمنا في الكلام ده من 3 أو 4 ليالي، لكن شفنا الوقت العجائب، عجائب الانتخابات بدأت تظهر، وعندنا أكد أنه يتعاطى الحشيش ويدعو الناس لتعاطيه، ومرشح وهيعمل حزب اسمه الحشاشين والمافيا.
اسمه ايه؟
الحشاشين والمافيا.
مين ده؟
مرشح رئاسي. هقول لك التفاصيل بس معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايه الحكاية؟
طب يبدو يا جماعة ان الاتصالات فيها مشكلة. طيب اعرض لك الخبر يا شيخ علي. اذا كانت الاتصالات فيها مشاكل يا جماعة ما توترناش. تقدم محفوظ العسلي صاحب شركة اسمدة مساء اليوم الاحد للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لسحب اوراق ترشحه للرئاسة، واكد عقب خروجه من اللجنة انه بصدد انشاء حزب تحت مسمى الحشاشين والمافيا المصرية، مؤكدا انه بذلك الاسم يعمل على جذب نصف الشعب المصري لتأييده، لان نصف الشعب تقريبا يتعاطى المخدرات. واضاف انه سيعمل على توفير المخدرات للشباب في جميع المحلات والسوبر ماركت اسوة بالدول الاوروبية، حيث انه عاش باوروبا اكثر من 15 عام داعيا كافة الحشاشين وشارب البنجو للانضمام لحملاته الانتخابية وتأييده عبر صفحته على الفيسبوك، وطالب بترك الحرية للشباب ليتعاطوا المخدرات لانها حرية شخصية، ولكن في الوقت ذاته طالب بالقبض على تجار المخدرات قائلا: احنا في دولة اسلامية غير مقبول نحرم الحشيش ونبيح الخمر، وانا بشرب حشيش وبدعو الناس تشرب حشيش. وأكد أنه بصدد عقد مؤتمر صحفي بالشرابية للإعلان عن تأسيسه للحزب.
ممكن أقول كلمة يا دكتور؟ ها؟
نبذل له وقت.
ممكن أقول كلمة قبل
الشيخ؟ نعم.
الشيخ قبل الشيخ لما يبدأ.
تفضل.
ما جايز يكون هو بياكل الحشيش بتاع البهايم. جايز هو قصده على ده.
لا مش قصده. كلام مخضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصل الامر ده بتستاهل.
لا ده في.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله.
اخر مره.
الله يخليك. انا برضو انا عندي برضو
اقتراح. اتفضلي احنا معاكي.
طيب انا عندي اقتراح ان احنا ان شاء الله احنا مع الدكتور رغد السرجاني كنائب للشيخ حازم ابو اسماعيل، وبرضو عندي احنا بنتكلم دلوقتي في ان احنا الشعب يريد فعلا حازم ابو اسماعيل. احنا كل بنلف كل حته يا دكتور عاطف والله، وبنلاقي الاقبال كبير على الشيخ حازم ابو اسماعيل، والناس عندها رغبه جامده في تطبيق الشريعه.
وعايز ألفت نظر ان الاخوان المسلمين بتصريحهم بصراحة ان احنا لا مش هنقفين مرشح اسلامي كلمة بسيطة قالت غيرت نظام الانتخابات في النقابات من بقالها شهر دلوقتي كذا نقابة دلوقتي الاخوان لم يحصلوا على القدر الكافي الزام كده قبل الانتخابات. فاحنا بنقول لاخواننا السلفيين واخواننا الاسلاميين ارجوكم ارجوكم خليكم مع الشعب ما تبعدوش عنهم. وانا مع دكتورنا الكبير فعلا احنا يعني دي سنة النبي ان احنا ان الواحد ما رشحش نفسه. بس احنا في الزمن ده الناس ما عندهاش القدرة ان هي تروح لحد وتقول له رشح نفسك. فاحنا عاوزين ندعم اللي الناس عايزاه. احنا معاكم في السنة وبنتعلم من حضراتكم. بس احنا دلوقتي في واحد عرض نفسه والناس قبلاه. فهل ما يحصلش دي توافق من علمائنا على هذا الشخص زي ما احنا مع الشعب يبقى كلنا ايد واحدة؟ لان كده مش هينفع وهم بيحاولوا يثبتوا الاصوات باي شكل ان كان. ويا ريت كل اخواننا معلش يا دكتور عاطف الله يخليك في موضوع الشيعة وايران. والله اذا ما حضرتك الشيخ امبارح في السوري اتصل بحضرتك قال لك الجيش السوري ما ينفعش ببصله الجيش السوري ما ينفعش الاسلام. فبقول للناس يا جماعه ما تخافوش احنا الجيش السوري ده ما يلزمناش في حاجه الا مش مسلم مش مسلمين ولا يصحبوا في الدين حاجه. فارجوكم بقول للشعب كله ما حدش يخاف على الشعب السوري ولا ايران. ايران ما يلزموناش خالص ومش مسلمين ومش هنتكلم في الموضوع ده تاني. لكن ارجوكم دعم للشيخ حازم ارجوكم لان الشعب كله عايز الشيخ حازم. مهما يجيبوا بقى ومهما يدعوهم احنا بنقول هو ده. وخلوا يا رب علمائنا يبقوا سامعين الكلام ويرحموا قلوبنا ويدعموه وما يخافوش من حد. لحد امتى هنفضل نقول يا جماعه كده؟ ما ينفعش والله.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
مرحبا دكتور عبد الله الاشعل. ازي حضرتك؟
يا مرحب بيك. اهلا وسهلا.
ها سحبت الورق بتاع الترشح؟
نعم.
سحبت اوراق الترشح؟
ان شاء الله بكره الساعه 2 نتوجه للجنه ونقدم لهم الملف وناخد الاوراق باذن الله.
ربنا يوفق ان شاء الله. واضح ان الخريطه بتاع المرشحين بقت يعني متحركه عامله زي الرمال المتحركه. اريها حضرتك ازاي الان؟
نعم بقى كام
الخريطه شكل المشهد.
لا ما هتفضل تحرك لغايه اخر يوم في التحرك ده يعني يعرف طبيعي.
طيب هل ترى انه موضوع انه بعض يعني الناس اللي عملت الموضوع تهريج ورايح وواحد النهارده لابس شبشب طبعا ازاي نمنع ازاي كنا نمنع ده؟ لانه في الاخر صوره مصر يعني شكلها مبتذل زائد انه انا اخشى انه يكون ده مقصود عشان هيبه الرئيس تضعف.
يعني هو لو حطوا يعني شروط موضوعيه بحيث انها يعني تسمح فقط للجادين والناس اللي ممكن يكون منافسه لهم مجديه كان زمان الامور دي كلها ما حصلتش. يعني مثلا لو خلوا ان المرشح مثلا يكون على حد ادنى مؤهل جامعي عاملين في مصر مؤهل متوسط دي فضيحه بالنسبه لمصر. يقولوا مثلا يريدوا اجنبيه عشان بس يعرف يتعامل على العالم الخارجي. مصر ما هيش دوله صغيره. يقول مثلا يكون عنده خبره سياسيه ويكون عنده مثلا معرفه بجهاز الدوله مش هيجيبوها من بره. ما هو هم متعمدين على فكره ان يبقى فيه اغراق عشان الناس تستعطف بهذا المنصب.
معانا حضرتك؟
ايوه معاك.
لكن خلاص بالتالي ده قضي الامر.
نعم.
طب بالنسبه للدعايه الانتخابيه اللي القانون بيقول اللجنه اعلنت انه الدعايه هتبدا يوم كذا وتنتهي يوم كذا ثلاث اسابيع في حين ان الدعايه شغاله من شهور ومستمره اليوم وغدا بشكل يعني هل برضو ده نوع من انواع يعني اما بيجعلونا نضطر نكسر القوانين؟ وانا هقول للرئيس دلوقتي انا لو عندي قضيه بعد سنه ولا حاجه هقول ان انا بقى طالب زي ما بتحكموني حكم الرئيس اللي كان بيعمل دعايه اثناء انتخابه.
ما هو شوف يعني
يكتبوني زي ما سبتوه.
القانون يحترم لازم القانون يكون منطقي.
تمام.
انما هم حاطين تعليمات غير منطقيه ومدد غير منطقيه وده يدل على عدم الجديه في اداره هذه المساله.
طيب عموما ربنا يوفقكم بقى ونتابع مع حضرتك ان شاء الله لما
بارك الله فيك.
الله شكرا دكتور عبد الله الاشعل. طيب في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور عاصف؟
مرحبا بيك اتفضل.
سلاماتي ليك ولكل الضيوف بتاع حضرتك المحترمين.
مرشح ولا ناخب؟
انا ياسر علي ناخب يا فندم.
ناخب كويس. ما الوقت يصل المرشحين يا ابو عبد الناخبين.
لا 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 حضرتك احنا مش من نوعيه بتاع الشهره والكلام ده. انا حضرتك باذن حضرتك كنت لاحظت حاجه كنت عايز الفت النظر ليها.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك حزب النور والاخوان المسلمين رفضوا ان هم يعلنوا عن اي مرشح ليهم الا لما يتقفل باب الترشيح. الكلام ده مظبوط طبعا مش كده؟
تمام.
طب حضرتك ازاي هم دلوقتي هيرشحوا لي اسم ولازم ده يكون باب الترشيح اتقفل وانا ما اقدرش اعمل له التوكيد دلوقتي الا بعد باب الترشيح ما يتقفل؟ يبقى واضح ان هم عايزين يقفلوا فرصه الترشيح لحد معين مثلا زي الشيخ حازم او اي حد تاني.
ما لا ما معلوش
ان هو لما يقول لي دلوقتي ما ترشح مش هبعت مش هقول لك اي حد ادعمه وهدعمه بعد ما الباب يتقفل. انا هعمل هقدر اعمل له توكيل ازاي؟ فواضح ان في لعبه بتتعمل. انا من رايي ان لازم الاخوان والسلفيين لو عندهم فعلا حسن نيه ان هم لازم يدوا فرصه للناس يعلنوا المرشح اللي هيدعموه اولا قبل ما يتعمل باب الترشيح عشان هو يقدر يرشح. دي وجهه نظر. يعني يا ريت الناس تاخد بالها من الفخ دوت.
حاضر هنوضحها لك.
ربنا يبارك فيك.
شكرا جزيلا. الاخت اللي اتصلت الاول وقالت انه العلماء مفروض ومفروض ومفروض. انت كده قلبتي الايه وعاوزه توقفينا على راسنا وده ما يصحش يا جماعه. العلماء هم اللي مفروض هيقودوا الشعب مش الشعب اللي هيقود العلماء. لازم نحترم الحته دي ونديهم حقهم في هذا الامر. العلماء عندهم رؤيه عندهم معلومات هيؤخروا تزكيتهم او تأييدهم لمرشح ما ده حقهم. هيقولوا هننتظر لما الباب يغلق ونعلن ده حقهم. قد يكونوا هم متفقين الان او عارفين هيأيدوا مين وقد هينتظروا لما المرشحين كلهم يتقدموا. والاخ اللي بيقول ليه ما قالولناش من الان لانه حزب الحرية والعدالة قال انا لن ارشح من عندي رئيس فخلاص مبرره انه مش هيقدم مرشح وبالتالي مش عايز حضرتك تعمل توكيل لحد ولا تؤيد حد الان لما هيشوف المرشحين المفروض وهيختار انسبهم للدولة فيما يظن ويتقي الله في ذلك هيقول انا بأؤيد فلان. اذا حبيت انت تمشي معاه امشي معاه. انا اظن ان حالة حزب النور كذلك. حزب النور يرى ايضا انه من الحكمة انه ما يطلعش رئيس سلفي الان لمصر لانه رئيس سلفي في المرحلة دي لمصر هي ممكن يقلب او يقلب اعداء كسر على الدولة فهم مش هيقدموا مرشح من عندهم. وما دام مش هيقدم مرشح باسمه بينتظر واذا ايد حد هيقيده بشكل غير معلن. انما بعد ما يغلق تغلق الابواب هيقول حزب النور انا بايد فلان او بايد فلان او بختار بين فلان وفلان وفلان او ما شابه ذلك. اذا ما ينفعش احنا بقى نقعد نضغط على الناس ونعتبرهم هم مش فاهمين او هم مش مخلصين او هم مش بيتقوا. لا لا كل الاسلاميين وكل العلماء فاهمين جدا اكتر مني ومنك وحريصين جدا اكتر مني ومنك لكن هم عندهم معلومات اكتر مننا وعندهم فهم للمصالح اكتر مننا ومش عاوزين نبقى برضو اللي اشار اليه لفضيلة الشيخ علي قطامش في البداية ان احنا الايثار بنؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وبنتريس في الامر وعاوزين احنا نبقى ايه نساعدهم في ذلك. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا ابو عبد الله.
اسعد الله مساك يا دكتور عاصف.
تفضل.
وضيوفك الكرام.
تفضل.
دكتور عاصف احسن الله اليك.
تفضل.
كيف نريد حاكم وهو لم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله؟ اذا لم نحكم كتاب الله ورسوله صراحة ودستورنا القرآن فلن تنجح دولة من الدول مصر لا مصر ولا غير مصر لان هذا الذي امر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وعلماءنا امامك جالسين ويعلمون هذا الكلام لا نلف ولا ننظر. هذه حلقة فارغة يا دكتور عاطف. لازم نتقي الله في انفسنا ونتكلم. والله لو تكلمنا بس بكتاب الله وسنة رسوله لانتصرنا، وخاف العالم كله من هذا الكلام. أما لكن ندير في حلقة دستور، أي دستور لدولة مسلمة؟ والله وضع الدستور أحكم الجاهلية يبغون.
طيب في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
أهلا أستاذ إبراهيم، اتفضل.
وسلام لضيوف حضرتك الكرام.
مرحبا،
اتفضل.
بالنسبه لسؤال الحلقه يا دكتور، طبعا انا يعني انا من مؤيدين الدكتور العوة، يعني وبطلب من اخواننا السلفيين ان هم حضرتنا يراجعوا مواقف الدكتور حازم. احنا بنحبه وهو شيخنا وشيخ محترم، انما الحنكه السياسيه بانت عنده في موضوع شارع محمد محمود ودخول الجماعه بتوع 6 ابريل معاه الخط ونفس الفكره يعني بيأيدوه علشان يشقوا بيه الاصطاب. فاحنا بنرجو يعني، هو من كام يوم على حلقه على برنامج بتاع ياس الدكتور بيتكلم ان هو بيأيد الضعفاء زي امثال علاء عبد الفتاح اللي هو صاحب الملحد. طب دكتور حازم راجل طيب، الرئاسه عايزه حنكه برضو. طبعا انا عندي خبر ان استضيفه الدكتور العوا يوم الاربعاء، فارجو يعني حتى حواراته او اسئلته الناس تدرسها في ردوده وفي شخصيته، وبتهيألي ان هو ان شاء الله هيكون في قوه في الوقت الحاضر يعني. وبشكر الجماعه بتوع مجلس الشعب على موقفهم في استجواب الحكومه، وان احنا عايزينهم يبقوا اقوياء وان هم يعني يقدروا يعملوا لنا موقف مع المنظمات المجتمع المدني اللي هدفها تدمر مصر. وشكرا لحضرتك.
شكرا جزيلا. معنا بعض الرسائل السريعه. رضا حشيش من الزقازيق يؤيد الشيخ حازم. حسين وحسن اسيوط، عبد الله بدر نائبا للشيخ حازم. احمد يحيى شركه بسنديله بالاس بيرشح بيورط الشيخ علي قطامش. ادهم الشرقاوي طنطا. حسام شين عسكريا مختار. شباب الجيزه بيرشحوا عمرو موسى نائبا. ام محمد عنبة سرايا بتقول الشيخ حازم اختاروه. محمد شمس عماد السخاوي واسرته بيرشح الدكتور راغب سرجاني نائبا. الحاجه فاديه جلال سلامه ترشح الدكتور محمد ابو زيد رئيس والاستاذ الوحش نائب. كل قرى دار السلام سوهاج بيرشحوا الوحش. نعود يا شيخ علي، انت شكلك مش مبسوط من الكلام اللي انا قلته، بس ده واقع. انا بقول لك كلام موجود في وموجود صورته، الراجل عملوا له مقابلات وغيره
يعني هو بنقول الان اذا اذيع في مجتمع بتحلل خلقي فده علامة سلبية وليست علامة ايجابية. حتى الحشاشين يتفقوا معي ان ستر المعصية اولى من اظهارها والمجاهرة بها، بل وان يبقى فيه جمهورية حشاشين.
طب سؤال، فعلى الأخ يجرم يعني الكلام ده؟ نعم. المفروض ادارة المخدرات تاخد هذا الخبر، واذا كان عامل فيديو او اذا كان يعمل مؤتمر تاخده وتعمل له قضية تعاطي.
والله انا شايف ان هو اقرب الى المستشفى العباسيه منه الى ابطال المخدرات، لان هذا الكلام لا يقوله رجل سوي عقلي.
طيب يا اخواننا يعني اداره المخدرات، مسؤولين عن مكافحه المخدرات، هذا الكلام بلاغ لحضراتكم، يجب ان انتم تحاسبوا هذا الكلام، لان ده تهريج. احنا بنتكلم عن هيبه مصر وصوره مصر واحترام مصر، لانه دلوقتي احنا عندنا المصريين اللي عايشين في الخارج واللي شغالين في الخليج. انا متصور ان الصبح هتلاقي الموظف اللي رايح الديوان عمله في السعودية ولا في الامارات ولا في دبي ولا في قطر، زمايله بيقولوا له انت رئيسكم حشاش ورئيسكم
بشبشب. ده استهزاء بالدولة، ده استهزاء بالدولة واستهزاء بالشعب، ان يقول ان نص الشعب المصري حشاش. دي دعوة يحتاج الى ان يقاضى فيها ويحاسب ان كان عقله سليم، يعني يكشف على عقله اولا، اذا كان العقل سليم يقضى بعد كل ما قال قضاء. لان ان يدعي على الشعب المصري ان نصف الشعب حشاشين دي كارثه، دي جريمه. ف فيعني هذا الرجل انا لا ارى انه حاله هذا يسمح الا كما تفضلت حضرتك انه حل الجهات المسؤولة تكشف على عقله، فان كان عقله سليم يحل الجهات القضائية ليحاسب على ما يقول، لان احنا في مجتمع جديد لابد ان يحاسب كل منا ويكون مسؤول عن ما ينطق من كلمة.
ما شاء الله.
اصل هو لو كان باين عليه الجنان كانوا هيشار انه مثلا شكله مش طبيعي او
وعلى رايح اللجنة الانتخابات بشبشب.
لا ده غيره ده مش
ما انا بتكلم اهو يعني ما احنا
طيب معنا اتصال.
لا يبدو ان بقى فيها يعني اتصال نوع من انواع الاستهلاك
ونرجع شكلنا هنترشح في الاخر يا شيخ علي.
والله هروح من غير شباشة وهروح لحد
على الاقل الواحد عنده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
انا هتحدث من امام مجلس الشعب. انا معتصم من امام مجلس الشعب فأرجع من حضرتك بس تسمعني بس. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع باختصار شديد، نحن أبناء شركة بتروجيت يريدون العودة إلى العمل لأننا تم التصنع أصلا تعسفيا من قبل إدارة الشركة الظالمة التي كانت تخضع للنظام البائد.
أنت عددكم كام؟
نريد العودة لكي نحقق الاستقرار لأسرنا وذوينا أسوة بزملائنا، فنحن لا نملك قوت يومنا. حتى لو أطيل على حضرتكم، نحن ذهبنا إلى مجلس الشعب إلى لجنة القوى العاملة برئاسة الأستاذ صابر أبو الفتوح، وتم الاتفاق على موعد مع وزير البترول المهندس عبد الله غراب يوم 28 فبراير، وقال أمام اللجنة أنه في خلال 10 أيام سوف يتم رجوع الأمانة إلى الشركة، ولكننا فوجئنا كالعادة بعدم حضور الوزير. أبشر الحل لأن الحكومة لا تريد أن تحل المشاكل لكي تورط البرلمان المصري وتجعل بينه وبين شارع فجوة، ونحن معتصمين سلميين أمام المجلس حتى يتم رجوعنا إلى العمل.
طب أنتم معتصمين من أمتى؟
هناك أكثر من 50 عامل تم رجوعهم إلى العمل بالوساطة والمحسوبية.
طب اسمعني بس، أنتم عدد
علي قتامش يعلم ذلك جيدا، وأنا قابلته في مجلس الشعب اليوم واطلع على هذه المستندات، وما هي أنا مستندات بفساد لوزاره البترول.
طيب.
وبالاخص لقطاع الرياضه.
متشكرين وهناخد المعلومات.
انا تحدثت في تقرير مع احد الزملاء
متشكرين، هناخد المعلومات من الشيخ علي. خلاص متشكرين، هناخد لانه هناخد فاصل بس يا شيخ علي ونرجع لك تاني تكمل لنا، لان انا مبدئيا انا ضد ان هو يعتصم تحت اي وضع من الاوضاع، زي ما احنا علمتونا انه شرعا انه فكرة ان احنا نعتصم ونعطل طريق وان يعني محتاجة مراجعة وفي آلية اخرى، لكن نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني
بنسألهم إذا كانوا مضروبين مخبوطين بيتعالجوا من حاله بالنسبة لأي شيء، بالذات إن الكارجا عندنا نوعيات معينة من الناس، يعني بنسألهم إذا كان في حمل ولا مفيش حمل. إحنا كان عندنا ناس كان في ستات وانتوا عندنا في السجن، السجن الخاص بيهم وانتوا، فأنا بتابع بطلع مستشفيات، أنا ببقى مسؤول شخصيا عن الكلام ده، لو حصل لها حاجة أنا المسؤول، لو حصل حاجة للجنين أنا المسؤول، وقدام ربنا وبعد كده قدام أي حد تاني. بالنسبة بيشوف البنت خلاص الاساتذه البدنات بتشوف حكايه علوم استمارة حمل او علوم سونار في المستشفيات المختصه، عشان لو لهم اي علاج، لو لهم اي حاجه، لو لهم متابعه شهريه، لو لهم متابعه اسبوعيه، مش هسيبهم انا عندي، مش هحبس حد عندي واسيبه عشان اموته او عشان اعذبه. لازم كل واحد، كل بني ادم مهما كان متهم او غير متهم، مدان او غير مدان، له الحق ان هو يتعالج، له الحق صحيا ان هو يلقى الاهتمام الطبي بتاعه. فاحنا كنا بنسال على الموضوع ده بس بنساله. انا يومها زهرت شفت حاجات ما كنتش اتخيل ان انا اسمعها اصلا. واحده مثلا بسالها انا حضرتك استاذه حضرتك مدام ولا انسه؟ قالت لي يا بنت ما انت عارف. انا صدمت وبصيت الناحيه الثانيه فسالت السجاله جنبي يعني ايه؟ فقالت لها يعني ايه تقول ايه؟ قالت لي انا عايز انسه عايز مدام مدام اللي يطلع يتكلم بسرعه اتكلموا ما قالوش الحقيقه ليه؟ واحده ثانيه بتكتب اسمها بتشد خط فبقول لها انت حضرتك ما بتعرفيش تكتبي؟ تقول لي انا رافع عليك اثبات نفسي على ابويا. طب يعني الناس دي اللي كانت بتبقى طالعه اللي هم يعني وغيره في حاجات انا ما اقدرش اقولها واتكسف اقولها وما يصحش ان انا اقولها عشان صدر مريض برضه غصب عني لازم احفظها. في القضيه رقم 918 من 2011 جنايات عسكريه شرق ضد جندي طبيب احمد عادل الموت بالبراءه مما نسب اليه بقرار اتهام. قضاء العسكري المصري شأنه شأن القضاء المدني لا يحكم بالعلم الشخصي ولا يتأثر بما يتم تناقله على أنسنة الجمهور أو ما يتردد بوسائل الإعلام المختلفة ولا يخضع لأي ضغوط خارجية.
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواننا المشاهدين. نذكر حضراتكم بسؤالنا من ترشحونه ليكون نائبا للرئيس مع الشيخ حازم أبو إسماعيل؟ وأيضا هل توافقون على إلغاء دوري كرة القدم نعم أم لا؟ في اتصالات ولا خلاص؟ طيب اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل. مرحبا أستاذ مدحت أبو الدهل. علونا الصوت شوية يا شباب.
أحيي فضلتك وأبنكم الكرام الله يرحمكم.
مرحبا بك تفضل الله يكرمك.
الله يكرمك. والله بالنسبة للموضوع ده جدا ترد اخواننا في الحكم العبارة اخواننا في الحكم اكيد طبعا حكمة العز وجل كتير اللي بيكفوا انا عنده صيرة عايز يرد اللي موجود فيها وكتير صحيحين اللي هم لهم الطوار كل واحد اشكله فيه
الصوت غير مكانك يا اخي مدحت الصوت متقطع
هنا او هنا
طيب معلش قولوا له يغير الصوت يعني مكانه. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخ إيهاب احنا لا كنا مع الشيخ علي الأول الأخ اللي اتصل بيقول ان هم معتصمين أمام مجلس الشعب وهم أصحاب مظلمة. بداية احنا عاوزين نأصل قاعدة انتوا كمجلس شعب عاوزين الناس تفضل تعتصم بلا توقف لانه الاعتصام بيبقى له اضرار سلبية غالبا واحنا شايفين اللي اعتصموا في التحرير حتى الان مش قادرين تنظفوا ميدان التحرير ولا حتى قادرين تطرحوا الموضوع يعني الناس حتى خايفة تفتح الموضوع لا الشرطة خايفة تفتح الموضوع وكذلك الجيش خايف يفتح الموضوع وانتوا مجلس الشعب خايفين تقولوا اللي موجودين في ميدان التحرير دول ايه وهم بدأوا باعتصام الاخ بتاع بتروجيت او غيره موجود في مصر مظاليم مظلومين كسر واصحاب حقوق عاوزين نعمل آلية هو من حقه يذهب الى مجلس الشعب في وفد معاه مذكرة مكتوبة معاه مستندات يقابل حد بتاخدوا منه المستندات وبترفعوا المظلمة وبتردوا عليه خلال اسبوع خلال 10 ايام خلال حد اقصى 3 اسابيع وبعدها يبقى هو بقى يروح للقضاء او اي آلية قانونية في بلد يعني محترمة لا قانون ولا نظام لكن لو له حق احنا نقف في صفه لكن عاوزين نبقى برضو الطريقة انه ما نسمعش من طرف واحد نسمعك بقى
يعني في ظل سوء الادارة تختلط الحقوق في ظل سوء الإدارة بتختلط الحقوق. لما الثورة قامت وانتخب البرلمان الشعب مليان جراح، الشعب مليان مشاكل، الشعب مليان هموم. لما انتخب البرلمان أول كلمات قلناها في البرلمان قلنا للمجلس العسكري وللحكومة الموجودة إن فيه أيادي تلعب بهذا المجتمع لتعصف به، وكنا جادين جدا في كلامنا وقدمنا شاهد للجنة تقصي الحقائق بيثبت إن هناك أيدي خفية تلعب بالمجتمع تريد أن تعصف بالتجربة الجديدة وبالفكر الجديد وبالبرلمان الجديد، ولا تنبني عليه حكومة ولا يأتي عليه رئيس ولا يخرج منه دستور. لذلك كانت المظاهرات في فترة سابقة بتمول وكانت بتمد بالسلاح وتمد بالمواد الحرقة وتمد بالخرطوش وما إلى ذلك كما حدث. فهذه مرحلة وانتهت الحمد لله لما المجلس العسكري استجاب لرأينا ووضع يده على الأيدي التي تلعب بالمجتمع، هدأت المظاهرات الآن. طب إذن مرحلة المظاهرات الجديدة أو مرحلة الاعتصامات الجديدة دول ناس أصحاب حقوق، هم عليهم حق وإحنا علينا حق والحكومة بمجلس العسكري على حق علشان نفصل الحقوق عن بعضها. هم بنقول لهم إحنا مؤمنين بقضاياكم ومؤمنين بجرحكم، لأن الشباب اللي بيكلموا حضرتك دولت بقالهم سنة لا يعملوا، بقالهم سنة مش لاقيين ياكلوا، بقالهم سنة مش عارفين يدفعوا جرهم،
واخدين فصل بقالهم سنة،
مفصولين بقالهم سنة. الناس دي طبيعة عملها يا دكتور هم شغالين في وزارة للأسف الشديد وزارة لا تراعي العدل الاجتماعي عبر العدل الاجتماعي، وزارة ما وزارة البترول. وزارة البترول ده دكتور عاطف كأن البترول ده تركة بتاعت الوزارة دي مش بتاعت المجتمع المصري. انا ممكن الاقي يعني العامل في وزارة البترول ممكن يبدأ من 6-7000 جنيه ل10-15000 جنيه في الشهر العامل، ناهيك عن المديرين والكبار بتوصل لمرتبات 300,000-400,000-500,000 ومتعين فيها لعيبة كورة، متعين فيها كانت تركة فساد كبيرة جدا داخل الوزارة، ووزارة بتملك اموال ضخمة جدا لحد ما جابوا اخرها. طيب العامل اللي بياخد 7-8-10,000 جنيه في الشهر وفجأة يلاقي نفسه في الشارع، كانوا ما بيرضوش يعينوهم فيشغلوهم بعقود، بعقود مؤقتة. وطبعا احنا بنمتلك عقلية ادارية فاسدة قوية جدا، قبل ما العقد يخلص ما يجددلوش، لازم يطلعوا الشارع شوية عشان يبقى فصل وبعدين يرجع يجيبه تاني، يبدأ يجيبه من جديد تاني علشان يحرم من حقوقه. لما الشباب دي تتفصل بقالها سنة وما يجددلوش عقود لانه متمرد، بيعتبره متمرد عليه كده، انت ازاي تيجي على قدس الاقداس وتحاسبه وتقول ان فلان بياخد 300,000 وفلان بياخد 200,000 وفلان بياخد 100,000، انت ازاي تتعدى على كرامة وزارة البترول؟ الكلام ده لسه للأسف الوزارة فكرها فكر النظام القديم، لسه معظم الحكومة اللي معانا فكرها فكر النظام القديم. احنا محتاجين حكومة ثورية، محتاجين حكومة ثورية فعلا. يعني اقصد بثورية ايه؟ مش حكومة والميدان يا دكتور.
افترض ان هو بالفعل كان عمالة مؤقتة ومش محتاجها الان،
فين
تقوم تحمل عليه؟ ما انا مش عارف، ما انت ما سمعتش الطرف الاخر.
انا قلت
يعني ما سمعتش مدير الشركة.
انا قلت الكلام، لا احنا سمعنا وزير البترول. وزير البترول جه
كويس،
احنا قلنا الكلام ده، قاموا جابوا لنا عقود لسه ممضية اول امبارح، الناس جابوهم من بره اول امبارح لسه، وفي التخصصات واحدث من دول، ما عندهمش الخبرة بتاعت دول. انا النهارده ما اقدرش اجيب قطاع كبير وارميه في الشارع واقطعه وانا وزارة تقدر تشغله ومحتاجاه تقدر تشغل. وزير البترول لما يجي في لجنة شؤون لجنة القرى عاملة في مجلس الشعب ويثبت هذا صوتا وكتابه في مطبط اللجنة ويقول خلاص انا مؤمن بقضية الشباب وانا في خلال 10 ايام انا هكون موجود علشان احل، وما يجيش وزير البترول، والناس دي بتموت بره. فانا بقول الحق اللي عليهم نقول لهم قدموا مصر الاول، لان انا يعني مش دول بس، مش بتوع بتروجيت، بتوع بتروجيت وغيرهم. يعني انا راجع من المنصوره امبارح لقيت موظفين شركه مرفق مياه الدقهليه محتلين مرفق المياه، فحوطت بالعربيه ودخلت جوه في ايه يا شباب، وقفت معاهم. طبعا لهم حقوق، لهم حقوق. قلت لهم طيب رجائي هنطالب بحقوقكم، ممنوع عمل يتوقف، ممنوع اساسات تتكسر، ممنوع تعدي على مباني، اقفوا زي ما انتم عايزين وقولوا رايكم واحنا هنسعى في الحصول على حقوقكم. فبنقول في حق عليهم هم انهم يحافظوا على البلد، وحق على المتظاهر وحق على المعتصم وحق على الذي يبدي رايه ان يحافظ على البلد. لان لو قام الشعب المصري النهارده قلت له عاطف احنا بيجي لنا طلبات وطلبات اصحابها لهم حق، بيجي لنا في الاسبوع الاف الطلبات، بال3-4000 طلب في الاسبوع
للتعيين
للوظائف بيجينا ناس عندها 45 سنه و50 سنه وعايزه تشتغل، هم بيعانوا من ضيق، لان لو ما بيعانيش من ضيق ما كانش جاني يطلب وظيفه. لكن لو كلنا في لحظه واحده صدرنا المطالب، منظومه الدوله تسقط واحنا لا ندفع الثمن. فبنقول لهم اصبروا شويه، الحق الواجب اللي عليكم تجاه بلدكم انكم تصبروا صبرا جميلا واحنا معاكم. الواجب اللي علينا كنواب شعب ان احنا نحمل قضايا الناس دي ونحمل هموم الناس دي ولا ننساه ولا نتاخر عنها، لانهم اصحاب حق، واصبحنا احنا الجهه الشرعيه الوحيده الموجوده في البلد اللي بتطالب بالحقوق دي. لذلك نحن لا نتوادى ولا نتراجع ابدا عن طلب هذه الحقوق. النهارده حصلت ازمه بسبب الشباب دول، بسببه بسبب بتوع الميه وبسبب قضيه تمويل الخليجي، لان لقينا النهارده ان الحكومه والسلطه الموجوده بتستخف بالشعب، بتستخف بالسلطه القضائيه، بتستخف بالدنيا كلها. فلهم لا، لازم يكون في نقطه نظام وفي توقف. يبقى واجب الثوار انهم ما يدمروش البلد والمطالب نقصتها، واللي بيشتغل في شغله
هم اسمهم ثوار يا شيخ علي.
نعم
اسمهم ثوار،
ما هو
معتصمين،
المعتصمين
او اصحاب مطالب،
اصحاب
المطالب مش ضدهم، عاوزك تحارب لهم
حاليا.
عاوزين
حاليا
يبقى حقي وحق
الثوره التي خلط من اجل السياسه انتهت، لان السياسه تحققت.
تمام،
احنا جبنا برلمان شعبي، والان البرلمان يعد الدستور ويعد الانتخابات رئاسه الجمهوريه. لكن انا عندي اصحاب مطالب واصحاب الام ولهم حقوق علينا، بس بنقول لهم هدوا علشان البلد ما تقعش، هدوا عشان البلد ما تقعش. واجبنا كاعضاء مجلس الشعب ان احنا ما نكذبش وان احنا نشتغل قضيه بصدق. طب واجب الحكومه، واجب الحكومه انها تدي شفافيه. يا دكتور عاطف احنا للاسف بنعاني من عدم الشفافيه، واودت بنا الى كارثه اليوم في مجلس الشعب، عدم شفافيه الحكومه. لما ناخد قضيه من القضايا كانت مطروحه النهارده زي قضيه التمويل الخارجي، ما احنا عارفين من زمان من ايام السادات ان التمويل الخارجي شغال، ما احنا عارفين ان التمويل الخارجي شغال، وما كانش بيجرؤ مسؤول انه يقرب من قضيه التمويل الخارجي ولا يقرب من الجمعيات الغير رسميه اللي تاخد التمويل الخارجي ولا يقترب من اي اشخاص جاي من بره جايبه فلوس للتمويل الخارجي لبعض الجمعيات الاهليه في مصر اللي عشان تحقق اهداف معينه للدوله اللي بتمول. طب لما اجي النهارده الاقي المجلس العسكري قبض على 15 امريكي في القصه الشهيره، الاقي طيب انا ممكن لو في شفافيه يقول لنا والله انا عندي فيه ضروره ان النهارده ده تمويل بخش يعمل لي قلق في البلد وانا لازم اوقفه. طب لو لازم اوقفه بالقانون يبقى لازم يتحاكموا قدام القانون. طب لو انا عامل صفقه وهقايد وده من حق المجلس العسكري انه يعملها ويقايد على المصالح، ان انا 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 امريكا فرضت علينا حصار شديد جدا وحرضت علينا الدول العربيه وحرضت علينا البنوك الدوليه، منعت صادراتنا من الخروج، منعت الواردات من الدخول، فكان لازم يبقى في موقف. من حق المجلس العسكري انه 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 يخبط خبطه علشان يساوم عليها ويقايض.
عموما خلينا
لكن بس حاجات صغيره، انا بكلم في سوء الاداره، في سوء وده الاول ده بينا النهارده المشكله احنا فيها. الاخراج الاداري كان اخراج غير جيد، فبينا قدام العالم كله كده دوله ما بتحترمش قضائها، دوله ما بتحترمش شعبها، فعشان كده حصلت الازمه النهارده. فبقول في على الحكومه واجب الشفافية، ونقول لهم انتوا حكومة في ظل ظرف جديد، في ظل ثورة جديدة، محتاجين شفافية. علينا احنا كنواب ان احنا نشيل هموم الشعب ده وما نسيبهاش، على الشعب انه واحدة واحدة وصبر زي ما قال فضيلة الشيخ يوسف، نصبر قليلا لان البلد لو وقعت احنا لا ندفع الثمن.
شكرا للشيخ علي. مهندس إيهاب، نعود لقضية المجند اللي كان متهم بموضوع الكشف على العذريه، و
اخري بعض التلخيص يعني
اقول لك انا بس باختصار.
نعم.
انه يعني مجموعه من الناشطات اتهموا ان القوات المسلحه يعني ضد عفه البنات، وكشفوا عليهم عشان يشوفوا دي بنت ولا متزوجه.
نعم.
واعتبروا ان ده يعني تدخل في حريتهم، والقوات المسلحة أنكرت ده في البداية وقالوا إن هم ما عندهمش في قوانينهم هذا الأمر. وزي ما الشاب المجند الآن قال إنه هو بيسأل فقط حامل ولا مش حامل، عشان الحامل بتاخد حقوق خاصة أو معاملة خاصة وهكذا. خلاص القول إن هي أخذت براءة، إنما المشهد اللي أنا يعني عاوزين نقف عنده في ميزان القرآن والسنة، انه سميرة ابراهيم اللي هي كانت متبنية القضية
الطبيعية المحامية
طالعة سائرة وقالوا هنصعد الموضوع وهنشتكي برا مصر، اللي انا استغربت له قلت طب انا اتخيل ان انا لو دي اختي او بنتي او قريبتي انا احب
ان يكون اتكشف عليها ولا ما اتكشفش عليها؟ احب ان ما اتكشفش عليه. يعني لو هي بتقول انه كشفوا علينا غصب عننا واساءوا معاملتنا والقضاء قال لا، خلاص المفروض انه احنا هنميل، لانه يعني من باب الستر والعفة والكتمان لا نشيع هذا الامر
الا يثار.
يعني اقصد المفروض ان البنت او اهل البنت او ذوي البنت
يقفلوا،
انه نميل الى عدم الفتح وعدم الاشاعة، انما الاصرار على الامر. ودي طبعا الموضوع طويل وله مؤيدين ولقاءات ومسيرات وشعارات وندوات. فانا سألني انه الاخت اللي رفع القضية كانت خلاص افرجوا عنه، يبقى تسكت على الاقل السيرة الذاتية بتاعتها تبقى يعني نقي. هما كانوا، احنا كنا عاملين لهم حتى، يعني اقصد انا متصور لو انا ربا قالوا لي خلاص انا كنت عاملها كايدي عشان كان شتموني او كانوا ضربني بالألم. انما فكرة انه يعني الحياء والعفة، وان البنت حريصة على المنطقة دي، منطقة لا يتم تناولها من قبل الغير بشكل خاص او بشكل عام في وسائل الاعلام، بتبقى الدنيا يعني مصيبة اكبر. او انا غلطان وهي عندها حق ويرفعوا قضية تاني ويرفعوا بقى للمنظمات الدولية ويشتكوا عالميا، والاخت سميرة ابراهيم تطلع في مؤتمرات وتطلب في منتديات وتمثل المرأة المصرية كمضطهدة ومظلومة، ده امر وارد.
نعم يا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طبعا هذه القضية أنا لم أهتم بها منذ أن يعني قرأت إشارات عنها في الإعلام، ولكن نظرا لأن حضرتك يعني طلبت يعني أن توضع هذه القضية في ميزان القرآن والسنة، فنحاول أن نناقشها يعني مناقشة موضوعية. أول حاجة في عند العلماء ما يسمى بعكس القضية. يعني ايه؟ اذا اردت ان تعرف الحكم الشرعي في قضية من القضايا واشكلت عليك اعكس. ودي موجودة في الهندسة، سموها عندنا في الهندسة اسمها الهندسة العكسية، ان انت تعكس يعني مثلا الالة تعكس طريقة صنعها، هي جاية مصنوعة فتقيس الابعاد وتعكس طريقة صنعها مرة اخرى. فنقول الوجه الاول في الموضوع ده، ولنفرض ان هؤلاء الضباط او المجندين او المسؤولين من الجهة العسكرية لم يقوموا بالكشف عليهم بحيث أن يعرفوا هذه المرأة حامل أم ليست حاملة، ثم بعد ذلك إحدى هؤلاء البنات حدث لها مضاعفات الحمل ودخلت في غيبوبة من الغيبوبات المعروفة، ثم إنها إما أن يسقط الحمل أو أنها تموت أو أنها يصيبها مرض أخطر، هل كانت سترفع عليه قضية أم لا ترفع عليه قضية وتقول أنا لم أخذ حقوقي؟ نقول الموضوع دوت من وجهين. الوجه الأولاني، لو إحنا الدولة بتاعتنا دولة اللي لفظ اللي طبعاً يؤخذ عليها ولكن أنا ما زلت أتمسك به، دولة إسلامية، يعني الدولة الإسلامية الشيخ عبد الكريم زيدان هي الدولة التي تطبق أحكام الشرع وإن كان من يسكنها ليسوا مسلمين. فالشيخ عبد الكريم زيدان بيعتبر في الدولة الإسلامية تطبيق الشريعة الإسلامية، فعدم تطبيق الشريعة الإسلامية لا يحكم على الدولة أنها إسلامية. فإذا كانت دولة إسلامية فحتة الكشف عليهن ابتداء أنها حامل أم ليست حاملا ليس مطروحا. لماذا؟ لأن معروف في الدولة الإسلامية أن المرأة إذا جاءت بفاحشة فإنها يقام عليها الحد، وطالما أنها بكر وليس معروفا أن لها زوجا فهذه المرأة لا يقترب منها، لأن العفة متأصلة في الدولة الإسلامية. أما إذا كانت الدولة غير إسلامية، وأنا بقول مصر ليست إسلامية لأن العبرة في الدولة الإسلامية تحكيم الشريعة الإسلامية، إذا كانت ليست إسلامية فوارد جدا أن بعض النساء يقعن في الفاحشة، هذا الأمر الوارد. ولأن هذا الأمر وارد فيتحسب الضباط أن امرأة تتمسك بحقوق الإنسان العامة، أن أنا لي حرية في ممارسة الجنس، ولي حرية أن أنا أحمل من رجل ليس زوجا لي، فكان لي حقوق عليكم أن تكشفوا علي تشوفوني حامل أم لست حاملا، حامل أم لست إيه حاملا، فلم يقم بالكشف عليها فيكون الضابط هنا متوارد. فهنا الضابط بناء على أن الدولة هذه ليست دولة إسلامية فليس متورطة،
ولم يفعل شيئا حرام. ولكن ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه اعتبار موضوع الحمل في إقامة الحد, وده في صحيح البخاري. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه والرجم في كتاب الله إذا كان الحبل أو الاعتراف. ابن حجر العسقلاني علق تعليق هو اللي بيفيدنا في القضية اللي احنا فيها دلوقتي. ابن حجر العسقلاني يقول الحبل معتبر في إقامة الحد إذا لم تكن هناك شبهة أو إكراه, يعني ما فيش هناك شبهة إن الست دي حملت من وجه شبهة, يعني حملت من رجل تظن أنه زوجها وليس زوجها, أو هناك إكراه ادعت الإكراه. في الدولة الإسلامية إذا لم يكن هناك شبهة أو لم يكن هناك إكراه لا ينظر إلى موضوع الحبل. في الدولة الغير إسلامية يوجد أمر آخر زي الكرباك على ظهورهم, حقوق الإنسان, وما وقد تدخل من باب حقوق الإنسان إنها لم تأخذ حقوقها أنها قد تكون حاملا ووقع عندها حياء أنها تقول ذلك وأنتم لم تكشفوا عليها فأوقعت الضابط في حي صبي. ده الأمر الأولاني. الأمر الثاني بسرعة تعليق سريع الشيخ, يعني أنا أشكر الشيخ علي قطامش أنه لم يرد التعليق على الرجل اللي هو بتاع المخدرات, ولكن موضوع المخدرات والفاحشة والبعد عن كتاب الله وتعلقه بموضوع الخلافة موجود في القرآن الكريم يا دكتور. موضوع الحكم موجود في القرآن الكريم. أما تيجي تشوف أول آية بتتكلم عن الحكم في الله في الأرض, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كلمة خليفة موجودة هنا وموجودة مع سيدنا داود, يا داود وإنا جعلناك إيه خليفة في الأرض. الكلمة دي يا دكتور لها تصريفات كتير في القرآن الكريم, خلائف يخلفني من بعدي في من ضمنها كلمة هي اللي بتحل لنا الجزئية اللي احنا فيها دي, وفيها وظيفة الأمة تجاه من يظهر منه هذا الأمر. في كلمة خلف, كلمة خلف شيخ الإسلام ابن كثير يقول إذا جاءت في القرآن الكريم فإنها غالبا يراد بها الذم, وقد توجد للمدح أحيانا وجدت في موضوعين في القرآن الكريم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, ده الموضوع سورة مريم. وفي سورة فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب سورة الأعراف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. الموضع ده هو اللي فيه ان انت لازم تأخذ على يد هؤلاء الناس اللي بيستغلوا موضوع الخلاء ان هم خلف ولهم قوة وممكن يطلبوا هذه المطالب, ان انت تقيم عليهم امر الله عزل. هو ده الموضع الوحيد اللي فيه قول الله عزل والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. فاذا كانت الامة الاسلامية تريد ان تتصف بصفة انها امة مصلحة هي التي تأخذ على يد هؤلاء الذين خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. آخر تعليق ولا مسموح لي ولا مش مسموح؟
قول آخر. أنا ما فهمتش حاجة من التعليقين الأولانيين سامحني يعني.
مش مشكلة يا دكتور عادي.
يعني حسستني إن أنا مش فاهم.
تعالي يا دكتور عادي.
فالثالثة يمكن أفهم.
لا التعليق الثالث في حتة إن الإخوان خايفين من رئيس, يعني هو بيقول لك هم في حيرة الآن. هم خايفين من رئيس يأتي هذا الرئيس يقلب عليهم الشرق والغرب. مش عايزين يجيبوا رئيس من عندهم, هم يعني هيتوافقوا على رئيس اخر او هيرشحوا رئيس من جهه اخرى. والا قال ان انت حضرتك قلتها, اظن حضرتك اللي قلتها, ان السلفيين خايفين يجيبوا رئيس سلفي ان يورط الدوله. هذا الكلام موجود في القران الكريم الرد عليه. يقول الله عز وجل انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. مزبوط. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول يخوف أولياءه.
استأذن بس في عرض قضية
بس ما خلص لما
خلص في فايدة هنخرج منها
دلوقتي.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول تفسر على تفسيرين, تفسير ضعيف وتفسير قوي. ده اللي أنا عايز أوصله. يخوف أولياءه بعضهم قال يعني بيخوف الأعداء من المسلمين. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول التفسير ده غلط ولا يلتفت ليه. ليه؟ لأن ربنا عز وجل بيقول وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فدايما يقول لأمريكا هتهزم المسلمين, دايما يقول لليهود ده أنتوا هتبقوا فوقيهم لغاية ما يوقعهم في الخيل, بس هو عايزهم يحاربوا المسلمين. التفسير الصحيح بتاعها إيه؟ يخوف أولياءه زي اللي ينذر يوم التلاق, مش بيخوف يوم القيامة, لا يخوفكم من يوم التلاق, يعني يخوفكم أنتم من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيخ الإسلام تيمية بيقول المؤمنين انقسموا القسمين, قسم أهل نفاق اللي هم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون فعلا خافوا من تخويف الشيطان من أوليائه. القسم الثاني اللي ربنا عز وجل بيكافئهم خدوا كلمة فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. فبيجي يجيب المكافأة اللي أنا بقولها يا إخوان يا سلفيين، في مكافأة لو أنتوا مخفتوش من الشرق والغرب، لو أنتوا رشحتوا مرشح إسلامي، في دلوقتي هدية من ربنا عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مش هتخافهم تجيلكوا الهدية بقى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فإذا لم تخافوهم وحققتم عدم الخوف من الشرق والغرب وأيدتم مرشح إسلامي بكل قوة ودعوتم إلى الخلافة بكل قوة، ستأتي المنحة من الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي دي وظيفة ربنا في قلوب،
بس هذا
في قلوب الذين كفروا
دقه يا البلاش دي
استغفر الله بلاش من اقول عن ربنا سألقي استغفر الله.
أيوة أيوة.
سألقي يعني الله هو اللي هيلقي في القلوب.
نعم يعني
انا
انه
عندي تعليق
بس ده الخوف اللي انت بتتكلم عليه، الخوف اللي هو يعني ابن عم الجبن، انما ده حذر لحكمة للنظر في مآلات الامور. انا رايح فين؟
نعم.
انت في جرة وطلع لبرة، انت كنت بالامس القريب يدوب بتقود في مساجد ومش عارف وتعبان، فانت عاوز تقود وتصطدم بالعالم وعندك عدو هنا وعدو هنا وعدو هنا.
اقول آية واكتب بيها
لا ما تقولش اما نرجع تاني
آيات في
هنشوف فيديو هنشوف فيديو ونرجع لجوابنا. كله عنده تعليق. فيديو
هو من هادي دوما سادي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي
صحيفة بريطانية نقلا عن كبير العلماء في الفاتيكان انه اعتراف بمخلوق
الرئيس القادم. من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر. تتشرف الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتوجيه الدعوة للجمهور لحضور المؤتمر السنوي السادس في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بجامعة المنصورة في الفترة من 13 إلى 15 من مارس لعام 2012 بقاعة الدكتور مجدي ريان بكلية الهندسة، يوميا من الساعة 9:30 صباحا وحتى 3:00 مساء تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة والأستاذ الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. لمزيد من الاستفسار يمكنكم الدخول على موقع الهيئة.
مثلا يختار وزير دفاع في يونيو اللي جاي،
ما خليك في الرئاسة،
ده اللي أصعب من الرئاسة اختيار وزير الدفاع،
مش كده؟
يعني الرئيس
ومين هيختاره؟
الرئيس هيجي يجي
أيوة
غصب عنه هيجي بمزاجه بخطره هيجي وعلى فكرة هيجي واحد من اللي موجودين من الـ200 معلومة دلوقتي خلاص مهمة
صحيح؟ طيب شكرا.
إنما مين وزير الدفاع؟ ده السؤال اللي لو عايزين تتسلوا فعلا وحابين تقعدوا تشغلوا دماغكوا تسألوا، لان جون اللي جاي لازم فيه وزير دفاع
جديد،
لازم فيه وزير دفاع
جديد،
لازم. ما انت هتعمل حكومة جديدة،
حكومة جديدة، ما انت ممكن تعمل حكومة جديدة بوزراء سابقين.
يا فندم
ممكن تعمل حكومة جديدة بوزراء سابقين
زي ما تحب، بس هو مين؟
مش كده
جايز تجيب نفس الوزير؟
مش كده برضه.
مين وزير الدفاع دلوقتي؟
مشير تنتظر.
طيب جايز او جايز خلاص الراجل مش هيكمل بعد يونيو وخلاص يعتزل الحياة السياسية ومش عايز، يبقى مين هيجي وزير الدفاع؟
اعتزال الحياة السياسية حاجة واعتزال منصبك حاجة ثانية.
لا يعني يعتزل العمل العام اقصد، يعني
دي حدوث ثانية طبعا. ومين اللي هيختاره؟
لسه ما حدش فكر في الحكاية دي جديدة.
مش كده
عايز سجلها في الشهر العقاري. مين وزير الدفاع
اللي هيجي؟ الشهر العقاري مشغول.
لا 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 دي اهم،
في شباك تاني
قصده جاي وزير جاي الرئيس
تاني.
وانا قلت لك من زمان الرئيس كلنا عارفينه
مش كده
وكلنا عايزينه.
انت هتعيدها تاني
وكلنا ما خلاص بقى.
طيب.
في ايه؟
طيب
مش قلت انا
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا الأستاذ عمرو أديب ما زال يعني
حتى سفين
يوقع بين الأطراف الأمة، يعني هو هنا بخبز وبيقول تسلوا وهو بيتسلى بينا، بيتسلى بالشعب، وبيوقع بين الجيش وبين
وبين البرلمان
الآخرين، و يعني هو بصراحة يعني صاحب ميزة يسجلها في الشهر العقاري، بس مش الفكرة، يعني لأنه الفكرة إذا كان الواحد هيطوع شيطانه هيجيله أفكار كثيرة من الأفكار المؤذية. يعني عموما نعود لرئاسة الجمهورية. شيخ يوسف أنا أقول لك بعض ال أنت الدور كان عندك. طيب بقى ماشي، أنا هنرجع ل إحنا عندنا من عجائب الترشيح مرشح مهندس زراعي اسمه أبو السعود نور الدين شمور، مقيم بمحافظة الأهلوية، صحي الصبح لبسه وركب موتوسيكله وطلع على اللجنة الدستورية العليا وسحب الورق وقال هترشح، وقال ان هو بيفتخر بانه هو عنده موتوسيكل وهيحط قوانين للحرفيين وهيطالب بتعديل المواد الخاصة بالترشيح. في تاجر أخشاب ترشح للرئاسة وقال انه هيستطيع جمع 30 توقيع بسهولة،
300,000،
وهو معاه دبلوم ومعاه دبلوم تجارة سنة 88. في ايضا ربة منزل المواطنة زينب سعيد، ربة منزل من حي السيدة زينب، راحت برضو قالت اجرب حظي. وفي حد اسمه سعيد معاق بعكاز، وفي اخ راح لابس شبشب، يعني لابس لبس عادي ولابس شبشب. وفي مرشح معانا محتمل هيتصل بينا الوقت نشوف هيقول رأيه. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
انت حضرتك لسه مرشح محتمل ولا رجعت فيها؟
اذا كان ام هبهب وام ارقر وام عباس والحساش والبتاع سمعنا انا يعني.
طب الراجل الحساش ده ايه رأيك فيه المرشح ده؟
والمتسول لا ده على فكرة على فكرة دي صدفتنا انا والمرشح مجلس الشعب في الازبكية وانا بلف في الدايرة قابلوني العيال المسجلين وقالوا لي يا استاذ نبي اول حاجة تاخدها تطالب لنا بقانون يترخص الحشيش.
الصوت يا شباب عشان يسمع الصوت عشان نسمع يا دكتور شوف
انا بس عايز اتكلم في نقطة الفتاة العذرية دي اللي مسمينا بتاعها قضية العذرية عشان بس اخويا ايهاب الله يبارك له ما عرفش يوضحها وانا ما عرفناش نسمع منكم حاجة وانا بسلم على النجوم اللي عندك كلهم لانه كلهم كواكب بيضيقوا في عندك في الحلقة
كواكب الكواكب دي مجلة انت بتحبها
لا ده الكواكب دي مجلة فنية مالناش دعوة بيه
طيب
بتاعت محمود سعد اللي حصل على دكتوراه في الرأس السياسي
خلينا في المرشحين
بص يا سيدي بص يا سيدي مجموعة البنات اللي بيدعوا ان هم كشفوا عليهم في العذرية لازم نعرف دول مين اولا دول كانوا متهمين جميعا بالتحريض على الفوضى وعلى حرق المنشآت العامة وعلى تكدير الامن والسلم العام ودول ما لهمش لا حقوق شخصية ولا حقوق دينية ولا حقوق مدنية لانه مجرد المتهم المفروض تتاخذ ضد الاجراءات
لاي متهم لا حقوق دينية ولا شخصية
يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي الحق العام للدولة مقدم على الحق الخاص
حسب الحالة حسب الحالة
السليمة هذه واحدة اثنين المفاجأة ان القصد من قضية العذرية وده على لسان بنت كانت في ستة ابليس وانصحبت منهم احراج الجيش وعمل بلبلة في الجيش وليس هناك ما كشف للعذرية ودي كان مخطط ومدبر بليل زي ما بتتكلموا ومن ضمن البنات اللي كانوا موجودين فاكر يا دكتور عاطف البنت اللي سألوها في الفيديو بتاع العسكري وقالوا لها انت متجوزة ولا لا وقعد ليه في الخيمة قالت لهم انا متجوزة كده وكده
تمام
طيب واحدة متجوزة كده وكده والتانية مش عارفة نفسها مدام ولا انسة والتالتة خلفت من ابوها والرابعة يبقى دول اصلا لا يحق احترامهم ولا يحق ان نعطي لهم حقوق وده كويس الولد مؤدب وتعامل معاهم بمنتهى الشفافية بمنتهى النزاهة والاتحاد النسائي اللي مكونه المدعوعة يا اسماعيل نهار السعداوي هي اللي ورا الموضوع ده هي وحركة ستة ابليس الشهيرة بحركة ستة سكس يا اخواننا حرام عليكم ما تزنوش الحاجات دي بميزان القرآن والسنة دي ملهاش علاقة بالقرآن والسنة ده قانون وضع يطبق ودول كان المفروض يستحلوا وكويس العسكري اللي مهم علقهمش في الفلكة وانا ان شاء الله بعد ما اجي عندك بكرة اكشف لك بالمستندات وبالوقائع ان دول ليهم صحيفة حالة جنائية وما لهمش اي حقوق واغلبهم مسجل احداث ومسجل تعداد واحنا ما نحن ودول مش بناتنا زي البنت اللي بتقول الكشف عليا ما مثل شرفي ده مثل شرف مصر بنقول لها لا مصر مصر ما زالت عفيفة مصر ما زالت طاهرة انتوا نسوان امريكا انتوا نسوان الولايات المتحدة الارهابية انتوا نسوان الاتحاد الاوروبي انتوا بنات مش تبعنا ولا لكم علاقة بمصر لانه بتعملوا لصالح المنظمات الغربية المشبوعة انما بنات مصر ما زالوا عفيفات وطاهرات ومحترمات وما زالت مصر بكر وهتفضل بكر برجالها وبنسائها
جزاك الله خير شكرا يا استاذ نبيه جهز التوك توك وبكره عشان تروح تسحب الورق طيب نعود للشيخ حسن
ايوه بسم الله والصلاه والسلام على رسول
الله بقول التعليقات بقى على
هو بالنسبه لحضرتك للاخوان مش عايزين يرشحوا حد هذا السؤال وجه للدكتور يوسف القرضاوي اسال الله ان ربنا يبارك في عمره يا رب قال ليه ما يترشحش واحد منهم ليه ما يترشحش فيهم ناس يعني عندهم القدره وعندهم يعني المقومات بتاعه الرئيس وهم اكثر ناس عندهم درايه وعندهم فلسفه وعندهم سياسة وعندهم يعني حنكة في موضوع ليه ما يترشحوش ليه ما يترشحوش. وانا فعلا شايف فيهم
ما اقول لك ليه بقى عشان ردا على حضرتك وعليه لان هم اعلنوا قبل ما يتنحى مبارك بعدة ايام ان احنا لن ما احنا مش هدفنا ان احنا نزيح مبارك لان احنا عاوزين نحتل مكانه. وساعتها قالوا ان احنا ما بنسعاش للمغالبة ولان احنا ايا كان بس لحظة مش ما هو خد بالك هؤلاء الخبثاء عاوزين الاخوان يطلعوا مرشح منهم ليه؟ عشان تاني يقولك شوف كدابين بوشين قالوا لنا كذا والان بيقدموا مرشح لان هم عشان كده هم ليه زعلوا من الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لان احنا قعدنا واتفقنا ولقينا ان مصلحة البلد ان احنا نعلن مبكرا. ولاحظ حاجة اللي يرجع يتتبع ردود فعل امريكا والاتحاد الاوروبي وفرنسا وانجلترا والدول دي كلها وموقفها من حسني ودعمه قبل هذا التصريح وبعد هذا التصريح تجد الاختلاف لانه كانت خلاص رسالة وصلت انه مش الاخوان جايين هيقلبوا البلد على الحسني وعليهم وهي يعني يعملوا المحظور. وبالتالي هم وعدوا الان تفتيهم انت بان هم يخلفوا هذا الوعد ولهم حق شرعا ان يخلفوا هذا الوعد لعلل ما. وبالتالي نقول لهم يا جماعة ارجعوا في وعدكم ورشحوا مرشح من عندكم.
والله حضرتك لو وجدوا فيهم واحد
فيهم يجي 500 واحد ينفعهم
لا لو وجدوا فيهم يعلنوا عن واحد منهم وهم ناس يعني
بس هلك سؤال هم وعدوا والوعد مش وعد مضغوط ولا مجاملة ده وعد بحكمة برؤية بفلسفة
اتخذوا قرار مش وعد قالوا لن يكون منا اول رئيس للجمهورية.
طيب خلاص اذا كان هم شايفين ان هم مش كده بس الدكتور القرضاوي قال ليه قالوا كده ليه قالوا كده لو شايفين فيهم واحد كويس ويصلح يعون هم وعدهم يعني وعدهم دول اللي لصالح البلد ولصالح الاسلام هو يبقى مش لصالحهم هم يبقى لصالح لصالح مصر ولصالح الاسلام واحد منهم يترشح واحنا هنقف جنب وهنستخير ربنا. وانا بقول لاخواننا يعني مثلا اثنين هم اللي موجودين اثنين دلوقتي كويسين هنستخير ربنا بينهم مين اللي يرشح فيهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى هو ربنا اللي هيختار سبحانه وتعالى لان ربنا هو اللي قاد هذه الثورة المباركة. وان شاء الله بس احنا محتاجين يعني شوية دعاء كده ان ربنا سبحانه وتعالى زي النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان يدعي في القنوت في دعاء القنوت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيدعو به ويقول واكفنا شر ما قضيت. فنسأل الله ان يكون ربنا
وقنا
واصرفنا.
طب يا شيخ يوسف عاوزين نسألكم سؤال سريع.
ايوه اتفضل.
الان لو بقى الرئيس مسلم صراحة يعني توجه مسلم وسياسة اسلامية وسمت مسلم ومجلس الشعب ومجلس الشورى والحكومة وبقى كله اسلامي دفعة واحدة هل ده صح ولا لا؟ لانه هيشرب كل شوائب النتيجة الان عن الثورة والمعايب والمسالب المسالب الموجودة الان في الواقع. لانه اي رئيس دولة هيجي واي حكومة هتيجي هيبقى عنده هموم بالالاف ومش هيحلها كلها هيحل بعض ويفشل في بعض هيبقى عنده طلبات كثيرة عنده صراعات كثيرة في الداخل وفي الخارج. الافضل يخش ويخاطر لعله يكسب ويكسب كل الثمار ولا لا التوزيع مفيد في ضوء انه واضح من التصريحات انه هم مش هيتنازلوا عن الحكومة يعني في الاخر هم ما لم يتوانوا من اول ما بقوا اغلبية في الشعب هم وبقية الاسلاميين انه هم بيقولوا ان احنا عاوزين هنعمل الاغلبية هي اللي هتكون الحكومة القادمة.
بسم الله.
فالافضل يكتفوا بالحكومة ولا ياخدوا الحكومة والرئاسة مع مجلس الشعب ومجلس الشورى ويبقى احنا كده بقينا الحكومة ونسبنا الحكومة ومننا فينا
ونسبنا الحكومة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وبركاته. هذا وارد في الإسلام وذاك وارد في الإسلام.
تمام.
لحن على الواقع. فأما نعم.
على الواقع.
فأما هتكلم على الواقع. فأما التعجيل بأن يكون كل شيء إسلاميا رئاسة وحكومة وتشريعا وقضاء فإن هذا وارد لأن التوبة لا تؤخر، ثلاث إذات لا تؤخر ومن بينها التوبة. احنا بنتوب الآن، احنا الآن في مرحلة توبة وتقرب إلى الله وتزلف إليه بديننا وباتباعنا شرعنا الذي هجرناه مضطرين أو أنا اعتقلت 14 معتقلا في سبيل هذا اليوم الذي نحن فيه الآن. أنا لم أكن أنتمي لجماعة بعد هذه الطيارة الإسلام المسلمين، لكني لم يكف عني الاعتقالات إلى عهد مبارك قبل أن يمشي بثلاث سنوات.
طيب. أقول نعود للإجابة مباشرة عشان وقتنا جري.
إن هذا وارد، نأخذ كل شيء فرصة سانحة ونتكل على الله وهو سوف يعيننا. هذا كلام قطعا. النبي صلى كان في غزوة بدر 300 وهؤلاء 1000 ثلاث أضعاف. النبي صلى في غزوة حنين كان كثرة لكن لغرورهم. أما كوننا نؤخر شيئا فشيئا فهذا أيضا وارد. إن الله لم ينزل الشرع مرة واحدة، ولم يفض الصلاة مرة واحدة، ولم يحرم الخمر مرة واحدة، ولم يأتي بالصيام مرة واحدة، ولم يأمر بالحج مرة واحدة. إن الإسلام تدرج في كل هذه التشريعات، فهذا وارد وهذا وارد. وأنا أقول الخصيف الحق هو الذي يكون عنده خبراء ومستشارون يخافون الله وعلى خبرة. وأنا قلت الآن أن يمكن على الساحة عندهم خبرة إخوان من سنة 28 هم على الساحة. باقي الجماعات أو باقي السلفيين، يعني لا أقول سلفيين لأنه ليس حتى بالمناسبة الجماعات في الإسلام محرمة شرعا، لكن أقول السير الإسلامي كله أرى أنه إذا رأى من الخصافة يعني أن ذكر يقومون بعملية حساب أرباح وخسائر، الحكماء منهم ذو المشورة ذو الرأي ذو الحنكة يقومون بعمل أرباح وخسائر ويستقرون يستطيعون كل الأحوال من حولهم، هل إذا كان كله إسلاميا يمكن أن يجابه الاحتمالات بالمواجهة والمعاكسة والضرب في يعني تحت حزام وغيره؟ هل قادرون على الصبر؟ هل الشعب يمكن أن يفهم هذا ويصبر ساعات وأيام وسوف يتم النصر، أم أنهم ليس عندهم من المؤهلات ما تمكنهم من ذلك؟ كما قال عمرو أديب الآن من حيكون وزير الدفاع؟ فكرتم هي وزير الدفاع دي تحتاج إلى حسب البرمة من أجل أن يكون وزير الدفاع؟ سبحان الله العظيم. يعني أسامة بن زيد قاد جيشا فيه صناديد المسلمين كبارهم، قاد الجيش، وقد استأذن منه أبو بكر في عمر حتى يبقى معه في المدينة. هل لألم يرجع أسامة بن زيد الشاب الذي وجهه قد أصيب بالجدري وتغضر من الجدري حب رسول الله ابن حب رسول الله، ألم ينجح في أن يغلب الروم في غزوة مؤتة وأن يهزمهم وأن يرجع منتصرا بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ رأى نجح في هذا. ألم يقل أبو بكر لو درس الكلاب بأمهات رسول الله لأن تلنا بعض أسامة؟ سبحان الله العظيم.
أمهات المؤمنين.
أمهات المؤمنين أيوة. أرجو أمهات المؤمنين لأن فت بعض أسامة. هذه أمور أنا أقول. وفي النهاية أنا الذي يتبين لي وأستغفر الله العظيم أنه طالما سيقت لنا الرئاسة والحكومة الوزارة أقصد جهاز التنفيذي والجهاز التشريعي وهو الآن حاضر والجهاز القضائي الذي هو حر، لو سيقت لنا لا نتردد في أن نقبل ونضع أيدينا في يد الله، وإن الله تعالى ناصرنا إن تنصروا الله ينصركم.
شكرا.
ويثبت أحسن
شيخ يوسف. دكتور الشيخ علي على عجالة برضو لنا رأيك بقى في موضوع الرئاسة ورؤيتك لي. تفضل.
قضية تقسيم التركة والدفع إليها، هذا فكر إخواننا الليبراليين والعلمان
وركت
يعني، هذا فكر إخواننا. طب إحنا عشنا الفترة اللي فاتت كلها دكتور وكنا نحكم حكما علمانيا أو ليبراليا، ولم يكن يسمح لنا أبدا بإبداء حتى الرأي ناهيك عن الدفع أو الضغط لتغيير الشكل العام للدولة في وقتها. فالنهارده بقول انتوا اخترعتوا منظومة الديمقراطية وفرضتوها على الأحزاب، لما الآن تخالفون العرف الديمقراطي اللي انتوا فرضتوه؟
الله
العرف الله. الديمقراطي اللي انتوا فرضتوه علينا بيقول ان الرأي الأغلبية، الأغلبية بقت تسبها يا دكتور، بقت شتمة. لذلك قام أخ من الشباب من نواب مجلس الشعب والشورى والله والله اخواننا طالما ان الأغلبية عندكم بقت تسبها دلوقتي فنحن ندعو الأقلية إلى صنع مستقبل البلاد.
سيد الحزاني.
نعم.
سيد
الحزاني. إذا نعم إذا يعني ما هو يعني عندنا مثل عمي كده أقول لك، إذا كان اللي بيتكلم أهبل يبقى المستمع عاقل، يعني ما نتهبلش كلنا. فبنقول لإخواننا يعني مش معقول هتشكلوا مستقبل بلد بطريقتكم، أنتوا حطيتوا القانون امشوا عليه، أنتوا حطيتوا النظام الديمقراطي فرضتوه على البلد امشوا عليه، واحنا موافقين وبنشتغل معاكم سياسيا وفق مقتضى المنهج اللي انتوا وضعتوه.
وإياك الله الحق يا سيدي المذعنين.
فالآن نقول نحن لا نريد أن نفرض فكرة معينة، ولكن دعوا الشعب أن يفرض ما يشاء، طالما احنا جعلنا الاحتكام في أخذ القرار إلى الشعب. لما تيجي تقول لهم كده يبتدوا يردوا عليك يقول لك أصل الشعب بتاعنا غير مهيئ لتقبل الديمقراطية. معنى ذلك ان بقى الشعب بتاعي هي المجموعة اللي هم بيقولوا عليهم مجموعة النخب، اللي بيقولوا عليهم مجموعة النخب، وده بقى الشعب، وده المرجعية، وهو ده الشعب. الاغلبية دي اغلبية متخلفة، والشعب ده شعب غير معد للديمقراطية، شعب متخلف وما فهمش حاجة، وبقت القضية محصورة في 20 30 40 50 100 200 300 شخصية بفكرها تحكم على مجتمع. يعني انا لا ارى ان هذا يوافق اي عقل سليم. فانا بناشد اخواني بنقول احنا لن نصادر فكرة احد ابدا، ولن نحارب احد، ولن نحجر على رأي، احنا حجر على ارائنا بفكر علماني وليبرالي للأسف الشديد. نحن لن نصنع هذا باحد، لو مكن الله لنا لن نصنع، لاننا اهل قيم واهل مبادئ، لاننا نحب الجميع ونريد للجميع الخير. بس بنقول بلاش مصادرة، انتوا ليه بتبدأوا الدورة بالمصادرة والتهميش؟ نبقى أغلبية تهمشونا، نبقى أقلية تهمشونا، نبقى سياسيين تهمشونا، نبقى مشايخ تهمشونا. طب ليه؟ يعني أنا يعني أفهم يا دكتور. بالنسبة للرئاسة دعوا الشعب، والشعب واعي ومدرك يقول كلمته.
طب أنت مع إيه في الآخر؟
نعم.
جملة نهائية، أنت مع رئيس إسلامي صريح ولا
أنا مع رئيس يختاره الشعب.
تمام.
والله لو اختار الشعب أي شخص أنا الصبح هضرب له تعظيم سلام، لأنه بقى له مشروع عيبه.
تخطط لماذا لو انت في ايديك التخطيط؟ تخطط لماذا؟
وخطط لرئيس اسلامي
صريح.
اي نعم اسلامي صريح. هو يا سبة.
طب ماشي.
هو احنا هو ده اسمها ايه دي بتقول لك انا حرية الجنس في الشارع. انا هقول انا هخاف اقول ان انا اسلامي وبأيد الطوار الاسلامي وريت رئيس اسلامي وريت حكومة اسلامية. هي سبة. هو احنا مجرمين ولا احنا خارجين عن القانون علشان نصادر راينا ما نعرفش نقوله؟
لا لا اسمعني بس، احنا مش انت قلت كلام كويس، قلت ان احنا
انت بتسال راي الشخص دلوقتي يا دكتور. انا بقول انا احترم ما ياتي من الشعب، وان اتى برئيس من اي فكر واي تيار.
ماشي، انا سالتك السؤال الثاني الاصح. انت راجل في موقع مسؤوليه، مش انت مجرد ناخب، مش مجرد ناخب بتصوت، ده انت راجل عضو مجلس الشعب وفي حزب النور، وبالتالي تحرك الاحداث.
حزب النور يرى بالاخذ بمبادئ المسألة الديمقراطية التي فرضت في البلاد.
تمام.
وان الرأي للشعب.
وان كان حرام.
ان الرأي للشعب. لكن لو سألت اي واحد في حزب النور عن امنياته، اذا كان ابو بطلع الليبرالي ولا كان عايز رئيس ليبرالي، احنا بنحكمه؟ ما اطلع انا اقول انا عايز رئيس اسلامي، ليه تحاكمني وليه تصدرني وليه تطلع تشتمني في قنواتك؟
الله الله الله. بص يا دكتور، قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وقبلها يا رب الله يقول ويذكر حق يسوع المذعنين. ما ينفعش كلام، لأن هو لازم صراحة بوركة. طيب. يا شيخ
شيخ إيهاب، خلاص بالنسبة للوقت موضوع الكورة، في كلام انه اتقال عن الغاء الدوري وانه النادي المصري يهبط الى الدرجة الثانية. طبعا البورسعيدية صاروا في اليوم الاول ورفعوا علم اسرائيل وكتبوا عليه الاهلي، يعني بيقولك ان الاهلي او عادوا زيه زي اسرائيل. وطلعت تصريحات من جماهير بورسعيد متعارضة في هذا الامر، والبدري فرغاري قال لانه عدوان 56 ارحم من القنوات الفضائية الفاجرة اللي هي بتؤيد نزول النادي البورسعيدي الى الدرجة الثانية، واشار انه المعارك 56 والاحتلال كان ارحم على بورسعيد من القنوات الفضائية المضللة، وقال انه جاري اعداد ملف كامل من قبل عدد من المحامين العرب المتواجدين بزيورخ للدفاع عن كيان النادي المصري امام الاتحاد الدولي. واختتم تصريحه: لن اسكت على الظلم حتى لو كلفني هذا حياتي، والنادي المصري هو نبض بورسعيد وشعبها الوطني العظيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل حزنا اذا شئت سهلا. في عجالة دكتور انا هعلق على هذا الموضوع، والموضوع بتاع الرئاسة بسرعة معلش
في وقتك
بقى. حضرتك يعني قلت يعني في بعض الامور انا قلتها مخالفة للشريعة فسأبينها ان شاء الله رب العالمين. الامر الاولاني موضوع النادي المصري وكرة القدم ومثل هذه الامور، انا كنت كان في مؤتمر في كونراد للندوة العالمية للشباب الاسلامي، دعي اليه يعني مجموعة من افاضل العلماء على مستوى العالم، وكان من ضمن من تكلم في هذا المؤتمر الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ سيد طنطاوي. الشيخ سيد طنطاوي تكلم بكلمة من احسن ما يمكن في هذا الموضوع، تكلم في موضوع الرياضة، تكلم في موضوع الرياضة. قال الرياضة المقصود من الرياضة ان الانسان يبني جسده ويتقوى للجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا نص كلامه. يقول نحن لخصنا الرياضة يعني هي مفروض تكون تربية ورياضة، لخصنا الرياضة في رياضة فقط دون التربية، ثم لخصنا الرياضة وابتعدنا عن الرياضات الفردية والرياضات التي تقوي الجسد زي الكاراتيه والتايكوندو والكونغفو مثل هذه الرياضات القوية، وخلينا الرياضة هي بس محصورة في موضوع الرياضة الجماعية كرة القدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكأنه ينكر هذا الأمر، نحن خلينا الناس دماغها في كرة القدم فقط. العصبية ديت النبي عليه السلام وما قاله شعب بورسعيد، النبي عليه السلام نص عليه بالحرف. واسلة بن الأفقع في سنن أبي داود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ أنا بحب بورسعيد وبحب النادي المصري وبموت فيهم، دي عصبية يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا دي مش عصبية، أنا أحب قومي، أحب مثلا أن أنا من عيلة الرفاعي، أحب عيلة الرفاعي، أحب طنطا، ده مش عصبية. الله فقال له: فما هي العصبية؟ إحنا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الإيه؟ الجاهلية. إيه العصبية اللي أنت دايما تتكلم عنها يا رسول الله وتنهاها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العصبية أن يعين الرجل قومه على الباطل، يعني يراه على باطل ويعين قومه على الباطل. فلو رسخ هذا المبدأ أن أنظر إلى القوم اللي أنا معهم على الباطل، وأي يعني أكون ضدهم في هذا الباطل، على الحق أكون ضد يعني أؤيدهم في هذا الحق. فدي موضوع العصبية ويحتاج إلى كلام كتير. في معادلة أنا عايز حضرتك معلش يا دكتور بالذات معلش تركز معايا شوية عشان حضرتك بتقولي يعني بعض الكلام تفخوش مني، بس الله يكرمك سيبني أخلص المعادلة لغاية الآخر. ودي معادلة أنا كنت قلتها أيام ضرب غزة 2009،
معك 30 سنة.
طب اسمع المعادلة، الله يكرمك، الله يكرمك، الله يبارك فيك يا رب. قلتها أيام ضرب غزة وحذرت حكام المسلمين حكام العرب إن هيحصل لهم مصيبة.
يا بقى 25.
طب اسمعني، اسمع المعادلة دي.
طيب
ثلاث آيات في القرآن الكريم عايزين نركز فيهم كويس جدا جدا. الخوف من المرشح الإسلامي، الخوف من المرشح الإسلامي، ركز معايا في ثلاث آيات دي كويس جدا جدا جدا. الآية الأولانية في سورة آل عمران: قد كان لكم آيات في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يعني المؤمنون قبل القتال يروا الكافرين مثليهم رأي العين، فيحصل نوع من الخوف زي ما احنا دلوقتي الوضع اللي احنا فيه شايفين امريكا مثلينا 20,000 مثلينا، اليهود 20,000 مثلينا يرونه.
طيب مثلينا. الآية الثانية،
الآيتين التانيين، الآية الأولى، الآية بقى الأولانية في الآيتين التانيين بتتكلم عن الرئيس.
طب يلا هات بس.
إذ يريكهم الله في منامك قليلا، مع ان الكفار كانوا كتير في غزوة بدر ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، مش هنقدر مش عارف ايه، ولكن الله سلم إن الله عليهم بذات الصدور. الآية اللي بعديها بقى، أول ما يحصل الامتحان في وظيفة، الرئيس رئيس ما يخافش من حد، يشوفهم قليلين، هو إذ يريكهم الله في منامك قليل، عايزين رئيس يشوفهم قليلين، شايفهم ضعفاء. الثانية بقى، الرئيس ومن معه والكفار، وإذ يريكموهم إذ التقيتم، أما حصل التقى قبل ما احنا نلتقي الرئيس شايفهم قليلين،
خلاص ماشي،
واحنا شايفينهم كتير، يبقى الرئيس لازم يكون متميز عننا احنا اللي احنا نختاره. وانا شايف في رئيس شجاع دلوقتي سيحمل الأمة على الحق حمدا ان شاء الله ونؤيده، دون ان اذكر الاسم، رئيس
مع الفرق ان ده النبي صلى الله عليه وسلم
ماشي دكتور
موحى اليه ورؤيته وغير رؤيته.
انا دكتور انا 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 لا ما 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 بقولش ان الرئيس فلان فلان، لن اتكلم عن مرشحي لغاية ما حط اسمه في الصندوق، ومش هقول لحد هو مين.
طيب
خالص.
وإذ يريكموهم
وإذ يريكموهم
كل
إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم.
أي
مع إن إحنا قبل القتال شايفينهم كتير، يرونهم مثليهم العين، بس رئيسنا شايفهم إيه؟
لا مش رئيسنا، كلنا.
لا إذ يريكهم الله في منامك قليلة.
أيوة
قبل قبل القتال، معلش تاني أرجوك،
وانا واقف عميني يا عم،
قبل القتال احنا من بعيد شايفينهم قليلين، شايفينهم كتير، ادينا مرتين، بس ربنا بيخلي الرئيس يعمل حاجة، يريكهم الله في منامك قليل، ايه خشوا عليهم ما تخافوش، انا شايفهم قليلين بس احنا شايفينهم رأي العين، لازم نطيع الرئيس. فاول ما نخش، وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في
أعينهم،
في أعينهم، عشان ما ينفعش في وقت الاحتلال شايفينهم كتير. الرئيس شجعنا، بس أول ما نلتحم التحم بس اللي انتوا كنتوا شايفينهم كتير دول، سمعتوا رئيس صوت الرئيس اللي بيقول لكم دول قليلين مش كتير، أول ما تلتحموا ربنا عز وجل سيقللهم في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. راجعوا المعادلة دي كويس وهتعرف إن اختيار الرئيس الإسلامي،
هذه المعادلة كانت طرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أمام المشركين. هل احنا
طب تسمع قال الشيخ الإسلام تيمية،
تفضل،
الرسول عليه الصلاة والسلام هو رمز للأمة، المواضع التي كان فيها حاكمة هو أسوة للحكام، المواضع اللي هو فيها صفة الأمير أسوة الأمراء، الموضع اللي هو فيه للأسرة أب وزوج زوج أسوة للأزواج، الموضع اللي هو فيه أخ أسوة للأزواج. فما نقدرش نقول هو رسول، لا هذا الكلام لقد كان لكم في رسول الله ايه؟
طيب شيخ يوسف، شيخ يوسف هاخد منك في 30 ثانية،
الرئيس إسلامي، الرئيس إسلامي بكل قوة، بكل قوة،
انت قلت رأيك من غير اما تهتف يبقى انت رأيك ضعيف.
ايوة
ما هو الكلام يقول كده،
الصينيين بيقولوا كده، اخد رأيك في 30 ثانية مصداقا لكلام عبد الناصر، فكر بطريقة الاخ ايهاب كده، لم يعني يحسب الحزبة صح،
بس ما كانش
اسلامي، ما كانش معاه، ما احنا مجتمعنا لسه مش مجتمع اسلامي، هو احنا معنى ان احنا عندنا 300 وشوية في مجلس الشعب اسلاميين بقينا اسلاميين، هو معنى ان احنا اخترناهم ان احنا بقينا مجتمع اسلامي؟ ما هو المجتمع لسه هو المجتمع، مجتمع حسني لم يتبدل، هو مجتمع حسني لسه بادئ يتبدل، لكن لسه ما اسألك انت حضرت تجربة عبد الناصر وكان هكذا وزيادة
يا
صح،
فكان الناس
قول لنا في 30 ثانيه الدرس
نزهة.
الدرس كان بيقول ايه؟
كان عبد الناصر قد خيل للناس وزين لهم ان الذهاب الى اسرائيل نزهه بحريه يرجع بعدها، وقد زرع كل اسرائيل الفلسطينيين من جديد، واعاد للامه الاسلام المصريه الامه العربيه ما كل ما اخذ منها، وكان بهذه الصوره يبيع الوهم للناس. و أنا أعرف أنه لم يكن يستند إلى فكر ديني، أنا أعرف ذلك جيدا من خطبه التي كان يخطبها، وكان يقول له المغني اغرسها يا ريس اغرسها، خدرها يا ريس خدرها، ولم يقل يا رب، كان يقول الشعب يريد يا ريس الشعب يريد يا ريس. انتهى الأمر بتلك الهزيمة النكراء التي ما زلنا نعاني منها ونعجز عن أن نردها اليوم، يعني كانت غزة وكانت فلسطين، كانت إسرائيل لها جزء بسيط في فلسطين، وكان الباقي لسكان لأهل فلسطين أم نفسهم. الآن من 67 إلى الآن حوالي من فوق أكثر من 40 سنة ونحن في مصائب، نحن في آثار تلك الهزيمة، نحن نجرجر أزياء الخيبة، نحن قطع نفسنا وراء الجري وراء الناس من لأن نعطي حقنا. من هنا أقول إن هذه المسألة كما قلت الآن وأعيد كلامي على أولي الرأي والاختصاصي والفكري والذكري أن يقومون بعملية استطياب حساب وخسائر، ولا داعي لأن النبي عليه السلام كما قلت في غزوة الخندق لما خلاص دخلت الدنيا الخلاص أنا أديهم تكسر المدينة وفكوا عن المدينة في يعني سبحان الله العظيم. وبالتالي يعني في كل غزوة حاول فيها أن ينزل إلى أرض الواقع من أجل أن يفك عن المسلمين، ولكن الأنصار رفضوا، قالوا كنا في ذلة وفي وثنيا وكنا نأبى أن نعطيهم تمرة، فبعد أن عزنا الله بالإسلام نعطيهم هذا مع رسولهم. نعم من أدرانا ألم يتم هزيمة أبو عبيد شعبيدة أبو عبيد في العراق، وقال عمر يرحم الله أبا عبيد لو انحاز إلينا لكنا فئته، عندما انهزم هناك أمام الفرس هزيمة منكرة والفرس رفع أيديهم وقتل أبو عبيد والجيش نصف قتل عندما كان يعبر النهر، وقال يرحم الله أبو عبيد لو انحاز إلينا لكنا فئته. من هنا فأنا أقول المسألة مش حماس، ولا المسألة طبعا صهاب رجل شاب وأنا في سنهم كنت أكثر من هذا وجر علي 14 معتقلا.
طيب نختم، أسألك سؤال ولو أتعلي أجيب. لا لا أنا هديك سؤال جديد عشان أتعرف الواقع بس. معلش أسألك علياء المهدي سمعت عنها؟
لا والله.
علياء مجد المهدي يعني هي قالت هي اسمها علياء المهدي وهي من البنات المتحررين اللي واخدين من الغرب يعني جرعة زايدة شوية، وحتى ليه بنقول علياء مجد المهدي؟ قالت ليه نتسمى بابونا من أمنا أضمن، وطلبت ان هي يكون اسمها مجدة امها مجدة، فقالت ابان علياء مجدة المهدي. علياء دي اللي طلعت اتصورت عارية كيوم ولادتها،
هي ماتت ولا
لا عايشة وزي الفل
عايشة زانية مع الولد
اللي لا ما نقولش كده مولانا ما نقدرش نقول ما نقدرش نقول، خلينا نقول استدعتها السويد كممثلة للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، معززة مكرمة تمثل المرأة المصرية، ده جزء من مجتمعنا وعاوزين اصلاح كتير، وانت راجل بتحتك بحواري والاسواق والبشر ومشاكل وحجم الدعوة المطلوب عشان نصلح، يبقى عندنا قاعدة اللي بنحلم بيها اللي بيقول عليها الاخ ايهاب دي اللي هتشوف العدو ايه وتحتدم بالعدو، انما عندنا علياء المهدي وعندنا من ده كتير، وعندنا عبدة الشيطان، وعندنا بيجي لك انت في الفتاوى والمشكلات الاجتماعية قد ايه المجتمع مسوس من الداخل. نشوف تعليقك واربطه بقى برئيس الجمهورية القادم زي ما انت عايز.
والله هذه الفتاة او هذه المرأة او البنت اللي فعلت هذه الافاعيل كلها نحن يعني نتبرأ منها ان تنتسب الينا اطلاقا كمجرد انها مصرية، ان احنا نتبرأ منها وبصراحة نهدر دمها، لأنها لا يمكن أبدا أن تنتسب إلى مصر العفيفة اللي تم النصارى بتوع العالم. البنت لو بلغت 15 سنة ولا 16 سنة وليس لها صديق وليس لها صديق بيودوها الدكتور نفساني، خدت بال حضرتك؟ في مصر البنات النصرانيات متمسكة بعفتها متمسكة بعد، فدي بنعتبرها انها يعني لا تنتسب الى مصر اطلاقا، ولا يحق ان احنا نتكلم في امرها خالص، يعني لا تستحق. اما الامر الثاني اللي كان بيتكلم فيه اخواننا من ناحية الخوف من امريكا وما الخوف من امريكا، سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بعت في وقت واحد جيش يفتح اكبر دولتين في العالم فارس والروم، في وقت واحد يا دكتور في وقت واحد يفتح مش واحدة واحدة لا فارس والروم. واول ما وصل سيدنا كان قائد الجيش في 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 الروم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه، لما وصل لقى جيش الروم 440 الف وهم 30 الف
فبعت لسيدنا أبو بكر وقال له يا خليفة رسول الله ده أنا وجدت يعني جيش لا حصر له. فأرسل لسيدنا خالد وقال له انضم إلى جيش أبو عبيدة، فإذا ذهبت فأنت القائد. قبل ما يوصل، خد بال حضرتك من الكلام الجميل بتاع سيدنا عبادة بن الصامت ده، أنا كنت اتكلمت في هذا الموضوع مع حضرتك زمان في قناة الناس في هذا الموضوع. أول قبل ما يوصل سيدنا خالد بن الوليد كان قائد الروم، طلب سيدنا عبادة بن الصامت قال لهم أريد أن أتحدث مع الأمير، أنا عايز أتحدث مع الأمير أميركم. فخرج لسيدنا عبادة، فأول ما شافه طلع فرح عارض قدامه الكتائب عشان إيه يخوفه، خدت بال حضرتك يخوفه. فأول ما شافه في كتائب بيقول له عبادة كيف أنتم وهذه الجيوش وهذه الجنود التي لا تراها من الشمس، لا ترى الشمس منها. فقال له سيدنا عبادة يا هذا، كلمة يا هذا يعني أنت لا تساوي شيء، أنت نكرة، يا هذا أتظن أننا ممن نخوف بكثرة جيوشكم؟ والذي بعث محمدا بالحق ما خرجنا من بلادنا إلا لإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، فإن كانت الأولى عظمت لنا بكثرة جيوشكم الغنيمة، وإن كانت الشهادة فليس بعد نعيم الجنان نعيم يرجى. قال له يا عبادة أنتم ما جئتم هنا نحن نعرف أنك عندك زوجة كذا وعندك أولاد كذا، المخابرات بقى. فرد عليه برضو نفس الرد، لازم يكون القائد قوي. قال له برضو يا هذا أتظن أننا خرجنا من بلادنا ولأبنائنا ولنسائنا وأموالنا في قلوبنا متعلق؟ والله ما خرجنا من بلادنا ولا لنسائنا ولا لأموالنا ولا لأبنائنا في قلوبنا أبنى متعلق، بل فوضنا أمرهم لله، ونحن على يقين من أن الذي خلقنا وخلقهم ورزقنا ورزقهم أحفظ لهم منا لو كنا بين أيديهم. فغضب الأمير وقال له ردوه لا أريده، ابعثوا لي أميرا آخر. كان خالد بن الوليد وصل فقالوا له ده أمير عايز قائد الجيش. فرح رايد له سيد خالد، أول خد بالك، شوف تخطيط الكفرة اللي هم كانوا ماشيين عليه طول الفترة اللي فاتت. أول ما خالد بقول له من؟ قال له خالد بن الوليد. طبعا زمانه السايب على نفسه يعني السايب، أول ما قال له خالد بن الوليد، لأن خالد كان يعني صيته مال الدنيا كلها رضي الله عنه وأرضاه. أول ما وصل وقال له خالد بن الوليد، فبقول له ما؟ قال له مرحبا بخليفة المسلمين وقائد المسلمين وخليفتهم القادم. قال له دعكم من هذا الهوس الذي تعيشونه، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الروم
في الشام؟
لا في الروم، أيوه في الروم، في معركة اليرموك، كان في معركة اليرموك. فقال له يا خالد لن نسلم ولن نتبعكم. فلما عرف ان الموضوع منتهي اللي هو خالد الروم، قام قال له ايه، والله نحن علمنا انه ما اخرجكم الا الجوع والعري، انتوا جايين عشان تحتلوا ارضنا،
مش
العري، احنا جايين، انتوا ما خرجتم من بلادكم الا من اجل ايه، ان انتم طمعتم في بلادنا. قال له احنا طمعنا في بلادكم؟ قال له نعم. قال له لا والله، احنا حسين خالد حس ان دي كلمة فيها اهانة. قال له والله ما خرجنا من بلادنا الا بعد ان شربنا دماء من خلفنا من العرب، وقد وصلتنا اخبار ان اشهد من يشرب هو دم اهل الروم، فجئنا لنشرب دماءكم اليوم، وان موعدنا غدا وان غدا لنضيه قريب. وانتقى الجيشان 39,000 مع 440,000، لدرجة في يوم واحد 160,000 سقطوا من الروم. هرقل تعجب، وبعدين بقى يرمهم له في البحر، تحول البحر الى دماء. فقال ابن الوليد قضى على جيشنا اسير، واما مقتول واما اسير. وبعدين في النهاية فبيسأل واحد بقول له عدد المسلمين اكثر منكم؟ قال له لا. قال له العتاد اكثر؟ قال له لا. قال له ما الذي حدث؟ قال له ايها القائد ايها الملك، ان هؤلاء الرجال
عباد بالليل ليوث بالنهار، طول الليل يصلوا وطول النهار صايمين، اما رجالك طول النهار سكارى. وانا واثق باذن الله الفتره القادمه ان شاء الله سيتحول كل الناس، لان الاسلام اصلا الناس مشتاقه اليه، الناس مشتاقه الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشتاقه الى القران، مشتاقه ان تحكم بالقران، مشتاقه ان تمشي في اي شارع وانت امن على نفسك وعلى
شكرا ومالك. شيخ حسن جزاك الله خيرا وكلامك جيد، متفقين عليه، كانوا عبادا بالليل ليوسا جمع ليث اسود بالنهار
او فرسانا من
ما ماشي كلها بتوزي، انما في الاخر احنا مش كده، مجتمعنا مش كده، احنا مش عارفين نتغلب على البلطجيه، مش عارفين لما يبقى فيه انابيب نوزعها بيننا وبين بعض،
يعني مجتمعنا اسوء من المجتمع اللي بدات فيه دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا يا شيخ علي ما نغلطش، ده شرع.
عندنا
مجتمع خالد بن الوليد، لحظه بس يا شيخ علي لحظه وعلق لو عاوز. مجتمع خالد بن الوليد هذا القائد كان قائد للصحابه، كانوا الكام 39 الف دول صحابه،
هم طلبوا صحابه
بتربوا يعني في نهايه مشوار التربيه.
هربين مع
انما انت ليه ربي الاول
مع علي المهدي ولا هربين مع
طب ربي مع علي المهدي دي مش مسؤولين في رقبتك؟
نعم
لا مش لا
مسؤولين
لا.
طبعا
طب
ازاي المسؤوليه هم لا يعترفوا بيه اصلا
خلاص، لكن اقصد احنا مش عاوزين ندغدغ مشاعر الشعب، والشعب غير جاهز لتحمل المسؤوليه، واقول له تعالى ده احنا هنخش يعني ناخد البحر بيك ومش هتلاقي حد ولا منك.
اذا نحن نمثل فكرنا الان، هل انت ترى بعد فكر كرة الليبرالية؟
لا مش سامعك مش سامعك.
لا انا اقول هل انت ترى الان نحن قلنا نحن نرى باننا نريد حكما اسلاميا.
طيب تمام
منضبطا بضوابط الشريعة مش بهواء.
انا مش ضد، انا خالص مش ضد ده، لكن عاوزين ما يبقاش احنا برضو نعمل زي تجربة عبد الناصر، يبقى حناجر
عبد الناصر ما كانش حاجة خالص.
ما تضربش حضرتك بيه مثل خالص، ده
مش شيوعي. عبد الناصر كان
الآية اللي قالها للشيخ الأخ إيهاب دي نزلت أصلا في غزوة أحد، فلا تخافوهم وخافوني.
أيا كان أنا عاوزين يا جماعة
احنا عايزين خوفنا من الله، إذا احنا خوفنا من طيب. الله خلص. الله معنا يعني. إذا خوفنا والله
غفر الله لي غفر الله لي
4-1
تقول لي مين لا الشيخ يوسف قال نفس الكلام، انك لازم تدرس الخسائر
اقولها ثاني، اقول مرة اخرى ليست المسألة حماسة وكلمات عنترية واستشهاد باشياء صحيحة 100% لكنها تختلف عن الزمان. سيدنا علي حكم على واحد فقال والله لو كان عز عمر ما حكم بهذا، قال نعم عمر كان اميرا على امثالنا وانا امير على امثالكم. سيدنا علي قال هذا الكلام. انا اقول ان مثل هذه الامور لا داعي للخلاف فيها الان، ولا لكن نقول المسألة تحتاج الى تريث والى فكر والى حساب خسائر وحساب مكاسب، وان نعلم يعني كيف نمشي ونتحرك ونعصم كم شاف على هذا. كان لما يمشي راح شمال الشمال يمشي جنوب الاول، راح جنوب يمشي الشمال الاول، راح شرق يمشي غرب الاول، وكان خدعة ويخدع من اجل ان يصل. وكان هذا كما قلنا مدرسة النبوة، تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد فيهم كم يساوي الان. ولكننا نقول اننا نحتاج ان نتأسى بهم، ولكن علينا ان ننظر الى شؤوننا. يعني البنت اللي علياء المهدي اللي عاش زانية مع الولد المدون الملحد اللي دولة حبشته كم شهر علشان قاتل الحاد وعايشة معاه من غير زواج.
لا لا ما ما
هذا هو
مش معايا
كما قال علي ان عمر كان اميرا على امثالنا واني امير على امثالكم. ومع ذلك نقول في النهاية ان تنصروا الله ينصركم، ولكن كل شيء بالحساب وبال
طيب بي بي بي. شيخ يوسف تقول لمين لا يا فاسد؟ لا يا فاسد
لا ايه؟
لا يا فاسد
لا يا كاتب
فاسد
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 لا يا فاسد
اه
اقولها لهؤلاء المتكلمين الذين يتكلمون بهواهم ويقود لسانهم الشيطان ويحاولون ان يشككوا في مقدرة الاسلاميين في المستقبل ان يقودوا الامة، ولكن الله غالب على امره. فأقول له لا يا فاسد، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
شيخ علي تقول لي مين لا يا فاسد؟
أقول لمن يأمر بالرذيلة ويأمر بالتحلل الخلقي ويأمر بمغادرة القيم المجتمعية إلى إباحية
أقول ذلك فساد والآمر به فاسد، نقول لا يا فاسد لا تصنع.
أنت يا بتقول لمين
فاسد ومفسد؟ شوف في الوقت
دائما
فاسد ومفسد بشار الأسد، يعني ما يفعله في الشعب السوري الآن هذا هو فساد فيه في بشار، وإفساد للشعب السوري المؤمن، اللي هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الزمان ستكون الخلافة في الشام في سوريا إن شاء الله رب العالمين. فأقول له يعني اتق الله وكف عن السوريين.
لا يفاسد للعلمانيين الذين يعني فضلوا العقل، قدموا العقل على الدين، قدموا العقل على الشر. لا يفاسد، جاء رجل منهم، جاء برجل منهم إلى سيدنا علي بن أبي طالب، قالوا يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل يتكلم في المشيئة في القدر. فسيدنا علي سألوا أربع أسئلة، سألوا أربع أسئلة. أول سؤال، أنا أول مرة أقرأ الكلام ده والله النهاردة بظروفها كده، وعجبني سيدنا علي طبعا وطول عمره بيعجبني. قال له يا هذا، الله سبحانه وتعالى خلقك كما يشاء ولا كما تشاء؟ قال له لا، كما يشاء. قال له الله يمرضك كما يشاء ولا كما تشاء؟ قال له لا، كما يشاء. قال له الله يشفيك كما يشاء أو كما تشاء؟ قال له لا، كما يشاء. الله يدخلك، السؤال الرابع، الله يدخلك، شو الكلام ده بالنسبة للعقلانيين الأمة، الله يدخلك في رحمته كما يشاء ولا كما تشاء؟ قال له كما يشاء هو. قال له لو أجبت بغير هذا لضربت الذي فيه عينيك.
جزاك
الله خير. فيريد الناس تفهم ان الدين مقدم على العقل، والذي يقوله الله ويقوله رسول الله انا ألغي عقلي خالص.
طيب تقول لمين وايحك يا شيخ يوسف؟
نقول لمين وايحك؟
وايحك،
اقول وايحك لمن يتقدم للترشيح للرئاسة وهو عاجز عن حكم بيته.
شيخ علي،
وترى اولاده من الى خلاص
كفايه
خلاص، وترى اولاده متسيمون، وترى انه لا حتى لا يضبط حركاته مع نفسه ومع المجتمع، ثم يتقدم ليكون يعني واحد ذهب يتقدم للرئاسه ولم يكن يعلم ان هناك لابد من 300,000 صوت يحصل عليها من 10 محافظات.
ما يمكن الشعب ارحم من مراته،
وانت لا تعرف صوت الترشح. هل بامكانك ان تاخذ امه؟
شيخ علي تقول لمين
وايحك؟ اقول لمن يرسي القاعده ثم يكون اول من يخالفها وايحك. الكلام بمناسبه ان اخواننا النخب ارسوا قاعده الديمقراطيه وجعلها قاعده، ثم هم الان اول من يخالف هذه القاعده. اقول ويح من يصنع ذلك. قل ويحك.
وانت شهاب؟
أقول ويحك يا من تغفل عن قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني الذي يظن أن هذه الأمة ليست خير أمة. فأضبط حاجة أنت يمكن حضرتك يعني كنا حضرتك في المبدأ ولا كده، نحن أما نقول رئيس إسلامي مش معنى كده بنقول هنروح نجاهد الآن، لا، احنا بنقول رئيس اسلامي، الرئيس الاسلامي يحمل الناس على طاعه الله عز وجل.
لا انا خد بالك، انت مش عاوزك تقنعني، انا عاوز اتمنى انك انت تعمل اللي انت بتقول عليه ده وتعرف تعمله وتنجح
فيه. لان احنا ايه، احنا اولا اعوذ بالله ان اكون مؤمنا ببعض الكتاب واكفر بالبعض.
محدش دخل أنا انت لمحت ليها والشيخ حسن لمح ليها، احنا ما قلناش دي خالص. حتى العقل احنا عقلنا مش بنفهم بيه القران صح ولا السنه صح، افهم بيه صح وطبقه صح هتبقى انجح واحد.
حاضر يا دكتور، انا هقول لك لان اللي انت بتقوله ده موجود برضو في القران. ان الشعب يتربى الاول قبل الجهاد ده موجود في القران، وربنا ذم ناس قالوا الكلام ده، ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، يعني نزلت سوره تامرنا بالجهاد الان. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ابن كثير بيقول إن هي الصحيح أولى لهم، يعني الأحسن ليهم دلوقتي إيه؟ طاعة وقول معروف، يعني في الوقت اللي أنت فيه ده طيع ربنا وقول. فإذا عزم الأمر يعني لما يجي وقت الجهاد فلو صدقوا الله ويحك لكان خيرا له.
جزاك الله خير. ويحك.
أنا طبعا بأوافق الشيخ علي في هؤلاء الذين يعني قالوا الأغلبية والكذا ثم بعد ذلك تراجعوا. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر نقطا عند الله أن تقول. طبعا في بعضهم ده وده فهؤلاء يعني انتوا اخترتوا خلاص ما ترجعش ايه، ولكن هي ده طبيعتهم يعني.
شيخ يوسف تقول لي مين ثكلتك امك؟
ثكلتك امك، اقول ثكلتك امك لاولئك الذين لم يفهموا الدرس ولم يعوه عندما تقدم الإسلاميون ونزلوا على رأي الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله واستخدموا الديمقراطية وهم يعلمون أن الله تعالى ناصرهم، ولكنهم استخدموا هذه من أجل زر الرماد في العيون وإفحام الناس. هؤلاء الآن يريدون أن ينتقدوا على ما قدموه، ويريدون أن يقولوا لم يردوا في الورد عيبا فقالوا يا أحمر الخدين. أقول لهم تكلتكم أمهاتكم، إن غدا لناظره قريب ستبوؤون بالخسران والفشل.
شيخ علي،
أقول لمن يقول أن المنظومة الإسلامية لا تصلح وأن المجتمع لا يصلح لتقبل هذه المنظومة الإسلامية، أقول ثكلتك أمك، لأن هذا الكلام باطل وهو يعلم أنه يتكلم باطل. حتى لو كنا نحن كأشخاص لازلنا قاصرين وعندنا قصور، وسيظل الإنسان عنده قصور إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان المجتمع في قصور فالمنظومة نفسها تصلح لتقويم المجتمع. نحن لا نتكلم عن الإسلاميين كأشخاص، ولكن نتكلم عن منظومة فكرية صالحة لأن تضبط أي مجتمع. فمن يخالف هذه المنظومة نقول له ويرى أنها غير صالحة ولا 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 وليس هذا وقتها الآن، نقول له ثكلتك أمك.
شيخ إيهاب،
إيه
ثكلتك أمك؟
أنا الله يرحمه.
من يعاديك؟
الله يرحمه. أنا أقول ثكلتك أمك يا إسلامي، يا من تستمع لأعداء الإسلام عندما يقدحون في إسلامي مثلك، لأن المثل بيقول اللي ربطني بيفتلك.
شيخ حسن،
ثكلتك امك لبشار كما سمعت ان هو امه لسه عايشه تقريبا.
مين؟
امه بشار. امه بشار لسه عايشه بتقول له ابوك قتل 100,000 سني، فانا لن تكون ابني الا بعد ان تصل الى هذا العدد.
يضرب
ان شاء الله ربنا ياخدك بدر يعني. ثكلتك
بشار، تقول لي مين خسئت؟
نعم
خسئت.
خسئت
طب من انتم سبتها ليه
الكلمة دي
عشان الوقت؟
أيوه. كلمة اقول خسئت لمن يحاولون من الخارج ان يستقطبوا بعضا من المسلمين الذين هم لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ومن الدين الا رسمه. حاولونا ان يمدوهم بمال وبنين، حاولونا ان يمدوهم بقوة، هذه القوة قوة يعني عبارة عن وهم، ويبيعون الوهم من الناس. أقول لهم خسئتم، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
عاوز من أنتم؟
يعني لا بعض القذافي اللي كان عايزه الله يرحمه.
قول اللي انت عايزه.
خسئتم يعني نقول لهذه الفئة التي تجاهر بالمخالفة لمجرد أنها مخالفة، اللي بتسمى باسم امه واللي بتسمى باسم امها، اللي بتقلع هدومها ملطة علشان تبقى مخالفة، اللي بيخرج عن الـ عن 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 القيم العامة لمجرد انه يبقى مخالف، اقول له خسئت، عد الى قيم دينك والى قيم مجتمعك وقومك.
نعم
تفضل.
اقول خسئت للقنوات التي ما زالت تزخرف الباطل للشعب وتخوفه من الاسلاميين. لماذا؟ لأن الذي يفعلونه هذا خطر جدا عليهم. المثل يقول إذا سلمت من الأسد فلا تحاول اصطياده. هم سلموا من الإسلاميين دلوقتي وتعاملوا معهم كويس، إنما بعد كده مش هيكون التعامل كويس.
شيخ حسن،
أقول خسئت لمن يخاف من تطبيق أحكام الله.
شيخ حسن، تقول لمين جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا؟
أقول للدكتور
سعد
كتتني
سعد اقول لك محمد سعد كتتني فيما فعلت اليوم جزاك الله خيرا
ان شاء الله.
فهل غدا تفي بما وعدت؟ جزاك الله خيرا لو وعدت لو فيت.
شيخ علي
اقول لشعب مصر جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا، اقمتم ثورة اذهلت العالم، العالم يدرس ثورتكم الان، جزاكم الله خيرا، فاصبروا علينا فان غدا افضل الف الف مرة من اليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى.
هنسهاب
اقول جزاك الله خيرا يا من تسعى ان يأتي الرئيس عاجلا غير اجل. فالمثل بيقول راجل في البيت، راجل في البيت رحمة ولو كان ايه فحمة. احنا عاجلين رئيس باسرع ما يمكن.
شيخ حسن
جزاك الله خيرا لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي انقذنا الله به من الظلمات الى النور، نسأل الله ان يحشرنا معه.
جزاكم الله خيرا. عايزين دعاء في دقيقة، ايكم يدعو؟
قلت مولانا الامام
تفضل.
خلاص يلا يلا حضرتك
تفضل. لا يلا تفضل شكرا. يا تدعو يا تختار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وبصرا دامعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل كرب كشفا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء ومن كل بلاء براءة ومن كل سقم عافاة. نسألك مجيبات رحمتك وعزيم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا عرضا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة في الدنيا الآخرة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وسوء البلاء وشماس الأعداء. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما نعلم، ونسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما نعلم. اللهم إنا نسألك برد القضاء وعيش السعداء ونعيما لا ينفد ولذة النظر إلى وجهك الكريم غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وسخي وجهك الفردوس أعلى من الجنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا من عصيتك ومن طاعتك ما تولينا به جنتك ومن اليقين ما تولينا به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا قواتنا وحيتنا واجعل الوارث منا واجعل صرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا تصغر ذنوبنا ولا تكفر أرحمنا. اللهم انصرنا على أعدائنا واجعل عزة عليهم يا رب العالمين. اجعلنا جندا من جندك ومجدنا مالي من مالك. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا عند اللقاء جندك يا رب العالمين واستعملنا في طاعتك في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العرشون وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
صراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي.